قدر محسن، ما قدر عنه سوء العبد لا بد أن يصيبه ولا يمكن التخلى عنه. وإذا أراد الله لعبد أن يموت في أرض جعل الله له حاجة فيذهب إليها فيأتي أجله، وما أخطأ لم يكن يصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن يتأخر. تقدم موت فلان ما يمكن يتأخر، تأخر موت لا يمكن يتقدم مكتوب. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لم يكن جحره. يقول إن هذا الذي ذكرت لك من القيام بالقدر وأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يتقدم ولا يتأخر، وما أقصر عبد الله تصيبه وما أقصر عبد الله تصيبه، في هذا من صحة الدلائل من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وثبوت الحجة في جميع القرآن وأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على ربه إلا بالاستراء على الله عز وجل ومنازعة في قدره. يقول النصوص في هذا واضحة، نصوص صحيحة، الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والحجة قائمة في هذا في جميع في آيات الآيات الكريم في آيات القرآن الكريم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا يمكن دفعه أحد، ما يستطيع أحد دفعه ولا يقدر على ربه إلا من استراء على الله ونازع الله في قدره. هذا نعم، من استرى على الله ونزع في قدره هذا هو الذي يرد النصوص. أما المؤمن فإنه يسلم ويؤمن بهذه النصوص ولا يستطيع واحد رد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة ولا يستطيع أحد يدفعها ولا يقدر على ربها إلا من استرى على الله ونزع الله في قدره. نعم نقص على هذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: هل يجوز المسلم استئجار النصراني وإدخاله بيته في عمل يحسنه ذلك النصراني؟
في عمل
يحسنه ذلك النصراني.
المعاملة مع اليهود والنصارى ما لا يلزم منها الموالاة هو الركون إليه ومعاشرته جعله معاشرا وصديقا، أما المعاملة إذا احتاج البيع والشراء وما أشبه ذلك فلا يلزم. لكن في جزيرة العرب لا يجوز الإنسان أن يستخدم اليهود والنصارى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا يبقى في جزيرة العرب دينار. وإذا أمكن أن لا يعامل اليهود والنصارى يتعامل معهم فيها أولى، لا شك أن هذا أولى، لكن لو احتاج البيع والشراء فله المعاملة مع بغضه لدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعاملهم على نخل خيبر وعلى سطر ما يخرج منها من زرع وثمر، ثم أوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، وما توزعه مهونة عند اليهودي واشترى غنما من المشرك، فلا يلزم من معاملهم ولا. لكن ليس الإنسان يستخدمهم في بلاد العرب ولا يؤجرهم، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس، مع الحذر من شرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول: يا شيخ، هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما الرد على من قال بأنه غير مكتوب وبأنه حادث كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك؟
نعم، الوحد يقول فيه كل شيء، وكل شيء أحصنه في إيمان المؤمن القرآن وغيره، كل شيء في المؤمن، لكن القرآن تكلم الله به وأنزله الله تعالى على نبيه الكريم منجما على حسب الحوادث في 23 عاما. فلما جاءت المجادلة ويخول بنت الحشيم جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وقال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني جعلت كظهر أمك. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل وتقول: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، فلما نثر بطني وأكل مالي جعل لك ظهر أمك، فهل تجد لي رخصة تبعثني فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت: أشكو إلى الله، أشكو إلى الله سبية، إن ضممتهم إلي
إلي جاعوا أو إليه ضاعوا،
وجعل احتجاج النبي وهو الذي يقول ما عرفت إلا حرمت عليه. فأنزل الله الآية قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسع تحاورتما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة حول بنت حكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخفى عليه شيء من كلامها، والله سمع من فوق سبع سماوات. وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح الرقبة جعل فرج نزلت الكفارة فكفر أو الصامت ورجع إلى زوجته. فالآية نزلت بعد مجيء المجادلة، تكلم الله ونزل الوحي.
نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل من الرياض يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المأمون باعتقاده بخلق القرآن مع أنه قد أقيمت عليه الحجة، وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون وجزاكم الله خيرا؟
كما سبق المعين لا يكفر والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده أكثر عنه المعتزلة، ولا زالت الشبهة قائمة عنده
نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول أحسن الله إليكم ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. إن كان صلاة الجماعة سواء في الليل أو في الضحى ليست مرتبة وإنما فعلها بعض الأحيان، كما لو جاء الإنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيوف الضحى وصلوا جماعة لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عقبة بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم كل يوم نصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. فصلاة الجماعة خاصة بالفرائض وبصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة العيد. أما غير شيء مرتب كل يوم نصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له وقت، لكن لو كان شيء فعل بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروا في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة. أما كل يوم يأتون إليه ويصلون جماعة هذا لا أصل. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟
لا لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العالي ما ليس من صفات الله الكبير كما قال الله تعالى في سورة الأعراف الكبير المتعال. وهذا خطأ بعض الناس يعبد العالي وهم يعلمون بعضهم يعلمون غير التغيير. العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيجب أن يغير اسم عبد العال إلى عبد المتعال. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من ضواحي جدة يقول هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز أن نقول قال هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى؟
أما المحسن نعم ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء المشايخ المتبعون يقرون تعبير عبد المحسن ومن أسماء عبد المحسن. وأما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، لكن أسماء الله الستين، إن الله حي ستين كما جاء في الحديث البخاري إن الله حي ستين ويقعد الستين. أما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، وإنما من باب الخبر أصدر عن الله، لأن الستار من باب الخبر وباب الخبر أوسع من باب فلا أعلم أن الستار من أسماء الله، لكن الثابت في الحديث الستين إن الله حي ستين. نعم
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا هل يجوز أن نقول قال الحق، وهل الحق اسم من أسماء الله؟
نعم من أسماء الله، قال الحق تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين نص القرآن. نعم
أحسن الله إليكم. سائل الكويت يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟
لا، الحلف بكلام الله، لأن المصحف فيه كلام الله وغيره كما سبق، المصحف فيه الورق وفيه المدال وفي الشبر وفي خط القرآن كذب وفي كلام الله، فلا تحدث ولا تقول كلام كلام الله صفة الإسلام.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: هل يصح الحديث الذي رواه الدارقطني ونقله ابن قيم في زاد المعاد في أن المؤمنات يرين الله يوم الفطر ويوم النحر؟
يوم إيش؟
الفطر والنحر.
ما أعلم الحديث، لا أذكر الحديث الآن، يحتاج إلى مراجعة تخصيص الفطر والنحر، لكن النصوص هل أشكل على بعض الناس في رؤية النساء لربهن؟ النصوص واضحة، الأصل النصوص عامة للرجال والنساء، فالنصوص في رؤية المؤمن لربه يوم القيامة تشمل الرجال والنساء، هذا هو الظاهر. أما الحديث هذا ما أذكر الحديث، يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة. الذي ذكر السائل عن ابن قيم أنه قال في يوم الفطر يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: هل يرى الله جل جلاله، هل يرى الله جل جلاله وقت الحساب من قبل المؤمنين أم من قبل المؤمنين؟
هل يرى الله جل جلاله
قبل الحساب وقت الحساب؟
نعم.
من قبل المؤمنين أم من رؤية في الجنة فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
سبق الكلام أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة وبعد دخول الجنة، هذا لا يشكال فيه، هذا باتفاق السنة، لكن الخلاف في غير المؤمنين هل يرون ربهم في موقف القيامة؟ قال بعض العلماء يراه جميع أهل الموقف، مؤمنون وكافرون، ثم يحتجب عن الكفر. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط، وجاء في حديث طويل أن الكفار يتساقطون في النار، من يعبد الأصنام يأتوا على الأصنام ويتساقطون في النار، ولا فيبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها. فيتجلى لهم الله في الصورة التي في جلالهم في الصورة التي جلالهم في غير ما يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، وفيها المؤمنون والمنافقون، فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهر احد مطبقا واحدا، فذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ظاهر الحديث ان المنافقين يرونه ثم يحتجب عنه، فقال بعض العلماء ان المؤمنين والمنافقين فقط يرونه، فتكون ثالث اقوى، قيل يراه اهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن كفره، وقيل لا يراه الا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه الا المؤمنون. نعم.
احسن الله اليكم. هذا يقول: فضيله الشيخ، أنا أسكن في جدة وأستمع إليكم عن طريق الشبكة، فهل أجيب المؤذن الذي عندكم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، تجيب المؤذن، لا بأس تجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن في الإذاعة وعلى الهواء تجيبه، أما إذا كان تسكين فلا تجيبه، إذا كان مؤذن أذن تسكين لا يجاب، وإذا كان يؤذن على الهواء تجيبه، وهذا يؤذن على الهواء تجيبه. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، ونواصل إن شاء الله يقام باب الصلاة كما هو توجيه الشيخ، ونقل عليكم إن شاء الله كما وجه الشيخ إن شاء الله لن تجاوز الساعة 10، سيكون إن شاء الله الدرس، ويكون بعدها أسئلة كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على القضاء والقدر، يقول: وإلى ما وقفنا بعث الرسل وأنزلت الكتب، يعني إلى ما ذكر من أنه يجب الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابته الأشياء وإرادته وخلقه، وأن ما قدره الله واقع، وأنه لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه. يقول: إلى هذا، إلى ما وصفنا دعت الرسل إلى هذا، وأنزلت الكتب، أنزلت الكتب بهذا، ودعت الرسل إلى الإيمان بقضاء الله وقدره كما سبق: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: فكل شيء فقدره تقديرا. وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما في حديث عبادة قال: أن تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وما أصبك لم يكن ليخطئك. في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا جاءت بالرسل وأنزلت به الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد يعني آمن بذلك أهل التوحيد، آمنوا بقضاء الله وقدره وعلم الله ولكل شيء في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مقدر، اتفق على هذا التوحيد. وأهل التوحيد فصلوا قال ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية، حولهم أهل التوحيد. أهل التوحيد الذين أقروا لله بالربوبية وأقروا على أنفسهم بالعبودية وعبدوا الله وأخلصوا له العبادة، من ملك مقرب ونبي مرسل، ملك مقرب جبريل ونبي مرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء وسائر الملائكة، وكذلك عباد الله الصالحون، كلهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون لله بالربوبية ولأنفسهم وعلى أنفسهم بالعبودية ويعبدون الله منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل. آمن بهذا أهل الحق المؤمنون الملائكة والأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون، من لدن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، والمؤمنون على هذا، والملائكة قبل ذلك كلهم مقرون بهذا. ولهذا قال المؤلف منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني المراد الإرادة الكونية القدرية، كل شيء أراد في هذا الكون كونا وقدرا من خير وشر وإيمان ومعاصي، وإيمان وكفر وطاعة ومعاصي كلهم مقدرة، الأخلاق والدوافع الأفعال والدوافع والصفات كلها مقدرة، وإرادة الله معا إرادة كونية قدرية شاملة لكل شيء. إن الله يحكم ما يريد، كل شيء يقع في هذا الكون فالله أراد، لا يقع في مثل الله ما لا يريد. ولهذا المعتزلة أنكروا أفعال العباد وقالوا ما أرادها الله من طاعات ومعاصي، يقال لهم أنتم وصفتم الله بالعدل وأوجدتم شيئا لم يرده الله ولم يخلقه، وهذا نوع من الشرك. ولهذا ثم وجدت هذه الأمة القدرية الذي يقول أفعال العباد ما أراده الله ولا شاءه ولا قدرها ولا خلقها، فالعباد أرادوها ونشوفها في حصة، قال لو قلنا أن الله أراد المعاصي وعذب عليها صار ظالما، فإذا نقول ما أراد الله المعاصي، العباد هم اللي أرادوها وخلقوها. لكن قال أنتم فرغتم من شيء ووقعتم في شر مما فرغتم منه، وقعتم في أنه لازمكم أنه يقع في مثل الله ما لا يريد، ولازمكم على ذلك أن مشيئة العبد قصر ومشيئة الله. فإذا قلتم المعاصي ما أراده الله وصفه، فيكون الله تعالى أراد من المؤمن، أراد من الكافر الإيمان، والكافر أراد الكفر، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، وهذا باطل. أما القول بأن الله كما قول السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء وقدره فيه لحكمة بالغة، قد مبني على الحكمة، والله تعالى خلق الإنسان وخلق ذواته وصفاته وأعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه البراهين والأدلة قامت على الحجة. ولهذا قال المؤلف على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات والأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية فالله تعالى لا يريد الكفر ولا المعاصي دينا وشرعا، ولا يحب الفساد، بل أمر العباد بالطاعات ونهم عن المعاصي. ولهذا قال المؤلف إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، يعني كونا وقدرا. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. نعم لا شك أن الخلق أضعف وأعجز من أن يحدثوا في سلطان الله شيئا لم يرده الله، بل لا يقع في أمة الله إلا ما يريد. فلا يستطيع العباد أن يحدث شيئا يخالف فيه مراد الله ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. وراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله وبغير خلقه وإيجاده. فيقولون العباد هم الذين أحدثوا أفعالهم وخلقوها استقلالا من طاعات ومعاصي. ولهذا قالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي ولا يجب له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة والقدرية، لأن الله وعدهم بالنار ولا يجب أن يصف وعيده. وقال ويجب على الله أيضا أن يصيب المطيع، لأنه هو الذي خلق الطاعة يجب عليه أن يصيب المطيع. وقالوا إن المطيع يستحق الثواب على الله ثم يستحق الأجر أجرته. هذا كله ناس من مذهب المفاسد في قوله من العباد خلقوا أفعالهم، هذا من أبطل الباطل. العباد ليس لهم حق على الله واجب، بل حق تفضل وإكرام. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ظالم ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله حق إيجاب وإلزام، حق الله أن على العباد أن يعبدوه، وأما حق العباد إذا فعلت حق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين. يقول المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، فرض يجب بقضاء الله وقدره، وأنه لا يقع في مثل الله إلا ما يريد. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنها جاءت الأخبار أن القدر أبو جهل زندقة. نقرأ هذا. نعم أقرأ وإذا مصفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب، وعليه سبق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية، من ملك مقرب ونبي مرسل، منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه. فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه لم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة.
أراد ما يفهمه بهذا رد على القدرية المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، يجب على كل أحد أن يؤمن بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم فدر أرزاقهم وآجالهم. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. أول الزندقة النفاق. قلت لكم إن الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق. قوس الزندقة كلمة فارسية معربة، زنديق، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق وهو منافق، وفي زمن صار يسمى علماني وهو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. قال له في الصحابة منافق، ثم قيل له زنديق، وفي زمن يسمى علماني وهو واحد، هو الكافر الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام، وهو في ذات الأسفل من النار. يقول هؤلاء الذين هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله قدر كل شيء حتى أفعال العباد، من خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يحدث من قدر الله عز وجل ويرثها يعني قدر الله ويرث المسيح إليه، فهذا أول الزند، أول النفاق، بدأوا في أول النفاق، أول النفاق أول الزند. فهو يمكن الإنسان ما يمكن قدر الله وقدر، يقول أفعال العباد ما هي ما قدره الله ولا خلق، هذا أول الزند. ثم تتدرج به الحال حتى ينكر القدر يكون زندين، فهو أول الزندقة، لأنه جاء في الأخبار عن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن حروف أبد هود أول الحروف، أول القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن الحروف الأبجدية أبد هود صطي كلما انسعف فرس السحف غضة، هذا الحروف الأبجدية أولها هي أبد، أول حروف الأبجدية أبد، أول الزندقة هو إنكار أفعال العباد، ولهذا قال القدر كما أن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد يعني أول الزندقة، كما أن الحروف حروف أبجد أول حروف الأبجدية. أما قول مالك رحمه الله لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، كلمة الأخبار عامة، ولعل مرادها يعني جاءت الأخبار عن السلف، عن السلف وعن العلماء وعن الأئمة، بأن القدر تكلم في القدر أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة. كلمة الخبر يشمل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديث أن يعني أن القدر أبو جاد الزندقة، ولعل هذا من كلام جاءت الأخبار يعني عن أهل العلم، جاءت الأخبار عن أهل العلم وعن الأئمة أن القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا وانا اخرهم.
هذا الحديث نعم، هذا ايش عندك تغريد ده؟
رواه الدارقطني في العلل بدون الجمله الاخيره وانا اخرهم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهيه: لا يصح فان راويه عن علي بن الحارث وهو كذاب، والحارث هذا هو الملخص بالأعور. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفا. قال الهيثمي: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مجلس وحبيب مجهول.
هذا الحديث ضعيف، صحيح ضعيف، لا لأن رواية الدارقطني عن من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور كذاب، رافضي كذاب، وكذلك الرواية الثانية من طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مجلد متروك، فالحديث ضعيف. وجعلنا في القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، يعني لا يصح هذا الحديث، لا يصح، لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون، قدرية وكما سبق طائفتان، الأولى كفرة والثانية مبتدئة متوسط. أما حديث أن لعنهم أنهم لعنوا على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا.
يعني يشير الحديث، حديث رواه الشيخان بلفظ، يقول: من كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا فيه أن ثم المعاصي زنا هنا، وأن لكل عضو زنا، لكن الفرد يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا زنى الفرد هذا صدق عليه أنه زنى، وإذا لم يزني صارت هذه معاصي، هذه معاصي سميت زنا، إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله أو استمع إلى ما حرم الله أو بطش بيده فيما حرم الله أو مشى بيده فيما حرم الله، بعد ذلك هناك ما يصدقه وكذب، والفرد يصدق ذلك أو كذب. طيب، ما مناسبة هذا؟ ما مناسبة هذا الحديث لي؟ نعم، قول كتب الله عز وجل، كتب وهو فيه صفات الكتابة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، لأن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر كتب الله عنه، يعني قدر الله المعاصي والطاعات كلها مقدرة. في رد على القدرية الذين يقولون أن المعاصي ما هي مقدرة، العبد هو الذي يخلق المعاصي، فالمعاصي مقدرة، المعاصي والطاعات كل شيء قدره الله لحكمة بالغة. الشيخ كتب الله في إثبات أن كل شيء مكتوب له المحفوظ، في إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كتب في أن الله يكتب، كما في الحديث الآخر كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذا من الأدلة من السنة في إثبات الكتابة لله المحفوظ. كتب الله مقدر الخلائق يعني في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
عذاب القبر ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.
نعم، عذاب القبر لا بد من الإيمان، من الإيمان به. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق، وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. من الكتاب ما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في عذاب القبر عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب، هذا عذاب في البرزخ. والعذاب عذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن الأدلة على النعيم أيضا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت نعيم. وقال ثم: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، دل على أن العرض الأول هذا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ هذا بعد الموت، بعد موتهم وقبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة نصوص كثيرة حتى قيل إنها متواترة، منها حديث القبرين، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا كذلك حديث البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر، في قصة حديث البراء الطويل. وفي أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه الملائكة يضر وجوه، وأنهم وأن ملك الموت يأخذ يسلها كما تسل الشعرة من العجين ويأخذ منها كأحسن طيب موجود على وجه الأرض، وأنها تفتح لها أبواب السماء، ويأتي ملكان يسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجيء ثبته الله ويفتح له باب الى الجنه فياتي من روحه وطيبها. واما الكافر فانه ينزع ملك الموت روحه، نزعا كما ينتزع السفود من السفود المبلول من الصوف المبلول، وأنه يأخذ منها كأن تبيع موجودة على وجه الأرض، وتغلق وضع يصعدونها ويضيق عليه في قبره حتى تصير أضلاعه، لأن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويأتيه الملكان ويسألان فلا يجيب، يضرب ببرزلة من حديد يسمعها ويتفصيحها يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذه أدلة واضحة، ومن الأدلة أوضح الأدلة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته وعلمهم إذا في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله من الأربع، قل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ولا مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من الأربع واجب في الصلاة. قال لابنه لابنه لما صلى: هل استعذت بالله من الأربع؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة. أمره أن يعيد الصلاة، فدل على يرى أنه واجب. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعذ بالله من الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الإيمان بعذاب القبر، يجب على المسلم ان يؤمن بعذاب القبر وداعيهم ايضا لعذاب القبر العاصي والكافر، ونعيمه للمؤمن المطيع، وبمنكر ونكير. منكر ونكير الملكان جاءت تسميتها في بعض الحديث بمنكر ونكير. في الحديث الاخر ياتيه ملكان ازرقان اسودان يسالان: من ربك وما دينك وما النبي؟ ويقال لهما فتانان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة. وقال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. يقول إنها إن معيشة ضنكا تسرق في عذاب القبر، وهي هذا مرفوع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. قال الله ورسوله أعلم، قال: عذاب القبر عذاب الكافر في قبره. فالله أبو تعالى وابن حبان في صحيحه. وقال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. فهذا لم يخرج من حصري، ولا شك أن الميت جاء في هذا البراء يأتيه ملكان ويقعدانه. وقال لأحدهما: المنكر والآخر النكير، ويسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وهذا فيه الإيمان بضمة القبر، وأن القبر له ضمة لا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ. والحديث لا بأس بسنده. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، هو الذي حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذواريهم، وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما أتي في مناديل لينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مناديل سعد في الجنة ألين من هذا، ومشد له بالجنة. ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. قال: لو نجا احد من ضمه القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمه وشد له النبي في الجنه مناديله في الجنه احسن من المناديل اشهد له بالجنه. فنسال الله لنا ولكم لآله. وقال الله تعالى: فان له معيشه ضنكا. وقال اصحاب التفسير: عذاب القبر. هذه الادله كلها من الكتاب والسنه تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه ايضا كما سبق. المؤلف يتذكر على عذاب القبر، كان الأولى أن يقول عذاب القبر ونعيم، النصوص ثابتة بهذا وهذا كما سمعتم الكتاب والسنة. والقبر هو أول منازل الآخرة. نعم.
صيحة النور ثم عند ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت، فريضة لازمة. ثم من أنكر ذلك كان به كافرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
صيحة النشور، يعني يجب الإيمان بصيحة النشور، والمراد بصيحة النشور النفخة، نفخة البعث التي ينفخ فيها إسرافيل. إسرافيل مرسل بالنفخ في الصور، كما أن جبريل وكل بالوحي وهو ملك الوحي، وميكائيل وكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفس الصور. هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، جبريل موكل بالوحي والذي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان، أبدان الآدميين والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفس الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأبدان فيقوم نفس المطور من رب العالمين. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم رؤساء الملائكة مقدموه. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. وإسرافيل ينفخ في الصور، ينفخ في الصور نفختين: النفخة الأولى نفخة الموت صعق وموت، والثانية حياة. هما نفختان، النفخة الأولى ينفخ نفخة الصعق فيموت كل من خلق الله إلا من استثنى، والنفخة الثانية نفخة الصعق كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق الموت، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث، فإذا هو قيام ينفخ. النفخة الأولى نفخة الصعق صعق وموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، إلا ما شاء الله من استثناه الله ممن لا يموت كالحور العين في الجنة والأرواح والولدان، هؤلاء استثناهم الله داخلهم في الاستثناء. وقال بعض العلماء إن النفخات سلاح نفخة الفزع كما قال تعالى في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. ونفخة الثانية نفخة الصعب وهي الموت، ونفخة الثالثة نفخة البعث. هذا جاء في حديث لكنه حديث ضعيف برواية إسماعيل بن رافع، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق وموت، ونفخة طويلة تطولها إسرافيل كما جاء في الحديث أنه ينفخ إسرافيل في الصور في آخر الزمان في آخر الدنيا بعد أن ظهور أشراط الساعة الكبار التي تتوالى أولها المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم بعد تتوالى هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور ويطلع شمس مغربها والدابة، وآخر ذلك النار التي تخرج من قاري عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقول معهم إذا قالوا، وتأتي ريح طيبة في آخر الزمان يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، ويخرج هذا العالم إلى قلب من التوحيد والإيمان. ما دام في الأرض توحيد والإيمان فلا تقوم الساعة كما قال الله: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا نزع الإيمان والتوحيد من الأرض قامت الساعة، خربت خربت وقامت القيامة، تخرب هذه الأرض تكور الشمس وتنشق الأرض وتنفجر النجوم وتكدر البحار تقوم الساعة. ينفخ إسرافيل في الصور نفسه والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون، تخرب هذه الأرض، تكور الشمس وتنشق الأرض وتنكدر النجوم وتفجر البحار، تقوم الساعة، ينفخ إسرافيل في الصور نفسه والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون، جاء في الحديث أنها تقوم الساعة وبعض الناس يأكل فلا يرفع اللقمة إلى فيه حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس يلوط الحوض الإبلة فتقوم عليه الساعة، وبعض الناس تغرس الفسيلة، وبعض الناس يتضيعون قبعة المزدونة فتقوم عليهم الساعة، وهم في دنياهم مشغول لكنهم كفرة، لأن بعد ما قبلت الروح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى للكفرة، يتهاوجون تهاوج الحمر، يتناكحون في الأسواق كالحمر والعياذ بالله، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون منكرا، فيتمثلهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، يقول فما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليهم تقوم الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فينفخ إسرافيل في الصور نفخة، أولها ليس قوية فيسبع الناس، فلا يسبع أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، ليث فقط أنه كافر تسمع الصوت، تسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. صوت مثل ما سمعتم الآن يسمون صفارات الإنذار، الآن صفارات الإنذار هذا اللي أسبعت الناس وأرعبت الناس لأن صوتها مرتفع، فأول ما يسمع الناس يصعقون، الصوت يقوى يقوى، فإذا زاد الصوت اللي سمعتم مئات ألوف المرات أقوى لا يزال يقوى يقوى صفت هذه الناس، أولها فزع وآخرها موت، ونفخ في الصور فصعق الناس في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك ينفخ الناس أربعين وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، فإذا تم خلقهم ونبتوا وبدلت الصفات، الذوات هي هي لكن الصفات تبدل، الله تعالى يعيد الذرات التي استحالت من التراب، الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، عجب الذنب العصعص آخر عظم في العمود الفقري، ثم العصعص ثم عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب، هذا يبقى ما تأكله الأرض، والذرات الأخرى يعيدها الله، فإذا نبت الناس ونبت خلقهم الله وبدلت الصفات، صارت الصفات قوية من الشهر فيها تنشية قوية يستطيعون فيها الثبات ويقفون هذا الموقف العظيم، بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة ثانية فتعود الأرواح إلى أجسادها، الأرواح ما تموت، الأرواح باقية إما في عذاب وفي نعيم، المؤمن إذا مات نطرت روحه إلى الجنة والكافر نطرت روحه إلى النار ولا صلة بينهما، روح المؤمن تنعم لكن المؤمن تنعم وحدها، والشهيد تنعم بواسطة حواصل طير الخضر، في الحديث نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه، هذا ثابت، وأما الشهداء فإنهم يتنعمون بواسطة حواصل طير الخضر، أرواحهم أرواح الشهداء إذا قتلوا يجعلها الله في حواصل طير الخضر تسبح في الجنة تريد أنهارها وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أجسادهم لله عوضهم الله أجساد أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها، أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه فقط تتنعم وحدها تأخذ صوت الطائر، نسبة المؤمن طائر يعلق في سجن يعني يأكل في سجن من سجن الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم البعث، فإذا نفخ الله عبر الله إسرافيل، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية بأمر الله فطايرت الأرواح ودخلت في أجسادها فقام الناس ينفضون التراب عن قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل الشفاء، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير الدنيا، حافظ الرجال والنساء، ولكن كل سحب بصره الى السماء لما قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر الله من ذلك، قال الامر اشد من ذلك، النساء الناس الان عندهم اندهاش، عندهم امر عظيم ما احد ينظر الى احد، مو بالوقت وقت نظر، الانسان تجده الان اذا اندهش صار عنده أمر يعني يهمه تجده يلاقيه في الشارع وتسلم عليه ولا يرد عليه السلام، فيقول ثم لقيته بعد ذلك وفي السلام سلمت عليه وما ردت عليه، قال والله ما سمعتك ولا رأيتك، مندهش مش غله، فإذا كان هذا مندهش في الدنيا فكيف حال الناس يوم القيامة، على هذه الحال حفاة، وأول من يكسى في الموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى في موقف إبراهيم، هذه منقبة ما انقضى لإبراهيم عليه السلام ولا يدل على أنه أفضل من حفيده نبينا محمد، بل هو أفضل، لأن هذه مزايا خاصة ونبي يصنع له مزايا، كما أن من مزايا موسى أنه يوم القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من أشق عنه إنما سيصعقون يوم القيامة، فأكون أول من أفيق فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة في يوم القيامة. هذه من قضى لموسى سواء صعق أو لم يصعق، لكن الفضيلة المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. تعصر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية العز عليه الصلاة والسلام. صيحة النشور، يقول المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة النشور، يعني الصعقة الثانية. والصعقة الأولى صعقة الموت كما سمعتم، المؤلف ذكر صيحة النشور ولم يذكر قبلها صعقة النفخ، فهي سورة الآية الكريمة: ونفخت الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرائيل، إسرائيل هو الملك الذكر البيت نفسه في الصور، بالقيام من القبور. القيام من القبور يعني يقومون من قبوره بالبعث، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فيلزم المؤمن، فيلزم القلب المؤمن، يلزم قلبه أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت سريع في الآزمة، هذا فرض لازم. فيلزم القلب، يعني المؤمن يلزم قلبه بأن يعتقد أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك كان به كافرا. ما معنى يلزم القلب؟ يعني أنك المؤمن يلزم قلبه هذا يعني يعتقد ويؤمن أنه ميت، هذا ما الموت لا أحد يشك فيه، ومضغوط في القبر يعني ضمة لا بد منها، ومساءل في قبره عن ربك وعن دينك وعن نبيك، ومبعوث من بعد الموت يبعث الجسد، فريضة لازم فرض لازم، من أنكر ذلك كان به كافر، من أنكر البعث فهو كافر. نص القرآن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعث، أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه، في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، في سورة يونس: ويستبدئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه لحق وما أنتم المجرمين، في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، أمر الله بأن يقسم البعث في ثلاث مواضع، من أنكر البعث كافر بإجماع المسلمين، ومن قال إن البعث للروح كما تقول الفلاسفة دون الجسد فهو كافر، الجسد يبعث، الفلاسفة كابن سينا وغيره يقولون اللي يبعث الروح والجسد ما يبعث هذا كفر، هذا كفر بإجماع المسلمين، من قال البعث الروح هو كافر، البعث الجسد والروح باقية، الروح باقية ما تموت إما في عذاب وفيها ثم تعود إلى الجسد بعد نفس الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة، هذا جاء في الحديث أن الناس يحشرون من قبورهم حفاة يعني لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل غير محسوب، الجلدة التي تقطع من الإنسان من الذكر وهو صغير تعود تعود ويبعث غير محسوب. وفي رواية مقاتل: تحشرون إلى الله في بعض الأحيان حفاة عراة غرلا بهما، بهما يعني ليس معكم شيء إلا بالحسرات والسيئات. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث جمع جد وهي القبور، وما يخرجون من الأجداث سراعا، هذا في إثبات البعث. قال المؤلف: فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من كذب بآية من القرآن أو بحرف واحد أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، يعني أنكر فرض فريضة أو وصف وصف الله لنفسه أو خبر ما خبر الله له أو فريضة أوجبها أو كذب بها أو بحق أو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
البعث والصراط، ثم إن الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم.
ثم الإيمان
بالبعث والصراط.
نعم.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة.
الإيمان بالبعث والصراط. الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان وأصل أصول الدين. من كذب به فهو كافر بإجماع المسلمين كما سمعتم في الآيات وكما في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والبعث داخل في اليوم الآخر. والصراط كذلك الإيمان بالصراط والصراط وأنه الصراط صراط الحسي وهو جسد موضوع على مسجد يوضع ينصب على مسجد جهنم يمر الناس فيه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر فالطائفة الأولى تمر كالبرق لا يضرها شيء تمر على الصراط كالبرق مرور. والطائفة الثانية تمر كالطير وكالريح وكأجاود الخيل كالخيل الزيادة وكالرجل يعدو عدوى يا صبرصة والرجل يمشي مشيا والرجل يزحف زحفا وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره تخطف وتقيه في النار على حسب العمل. فلاجي مسلم ومكرد الصلاة على وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر نفسي على قدر الأعمال. والصراط صراط الشخصي منصوب نصب على رفي جهنم. والصراط يقول المؤلف كما جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. أحد من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعر. الجمر الله حر من الجمر. يمر الناس على قدر أعمالها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه الصراط الشخصي. وأنكرت المعتزلة الصراط الشخصي وقالوا المراد الصراط المعنوي. ما في صراط شخصي وإنما هو الصراط المعنوي. ليس هناك صراط شخصي يمر الناس فيه وإن المراد الصراط المعنوي. يعني أن الناس ينتقلون إلى الجنة على حسب الأعمال ولا فيه صراط شخصي. كما أنهم أنكروا الميزان شخصي وقالوا المراد الميزان العدل وقالوا إن الميزان كما سيأتي لا يحتاج إليه الرب لا يحتاج إلى الميزان وإنما الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال. أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان والمراد الميزان العدل. هذا من بدعهم وضلالهم. المعتزلة أنكروا الصراط وأنكروا الميزان قالوا الصراط معنوي والميزان معنوي. ما في صراط شخصي ولا ميزان شخصي. ما في ميزان الأعمال ما توزن الرب عادل ولا يحتاج الى الميزان. يحتاج الى الميزان البقال والسوال. هذا رد النصوص بعقوله لانهم اهل عقول يردون النصوص بعقولهم. يقول المؤلف الشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. هذا المعروف حيث انه لا يتكلم الا الرسل. الرسل هم الذين يقول اللهم سلم سلم. فقل المؤلف الشعار المؤمنين سلم سلم يومئذ يحتاج الى دليل. هل ذكر في الحاشية شيء يقول ذكر فيه يقول حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم ووقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. إذا ثبت أنه شعار سلم سلم نعم نعم
وأدق من الشعار فثابت. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم. وقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة.
وعلى هذا يكون الشعر المؤمن وكذلك الأنبياء في بعضها ولا يتكلم إلا الرسل وشعارهم يومئذ سلم سلم اللهم سلم سلم. نعم.
الميزان ثم إن الإيمان بالميزان ثم إن الإيمان بالموازين
ثم الإيمان
بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه فمن شك في ذلك أو كذب
فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم.
نعم، الإيمان بالميزان والموازين يوم القيامة هذا ثابت بالنصوص وأثبته أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في حديث البطاقة أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويؤخذ له 69 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات فتوضع في كفة فيقال: هل لك حسنة؟ فلا، فيقول: لا والله. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤخذ له بطاقة فيها الشهادتان، شهادة الله بالوحدانية والنبي بالرسالة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا دليل على أنه نظام شتي. جاء في الحديث أنه له لسان وكفتان. اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو هي موازين. فقيل إنه ميزان واحد. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فإنما جمعت الموازين باعتبار الموزونات وإلا فهو ميزان واحد. وقيل إنها موازين عدة، كل أحد ميزان. وأثبت أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان شتي، وأنكر المعتزلة الميزان شتي، وقالوا أن المراد به ميزان معنوي وهو عبارة عن العدل، وليس هناك ميزان حسي له كفتان ولا تضع أعمال ولا شيء، وإنما المراد العدل. والله تعالى عادل ولا يخفى عليه من أعمال العباد، ولا يحتاج إلى ميزان حسي إلا البقال والفوار، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. وهذا من جهلهم وضلالهم، وهذا من الإلحاد كما ذكر مالك رحمه الله، فإن النصوص من الكتاب والسنة صريحة وواضحة لأنه ميزان حسي له كفتان وله لسان. وذكر المؤلف عنه قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال فيه فات الميزان. وثبت في الحديث الصحيح أنه ثبت في الحديث أنه يوزن الشخص وتوزن الأعمال، يوزن الأعمال وتوزن الأشخاص. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يجن عند الله جناح بعوضة، يعني يقوم في عمله. ولما كشف الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود هذا الجليل ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: رسول الله من دقة ساقي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا صريح لأن الميزان ميزان حسي، وأنه يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال على حسب الأعمال، توزن الأعمال والله تعالى، وإن كانت الأعمال أعراضا فالله تعالى يجعلها أجساما، كما جاء في الحديث من البقرة وآل عمران: تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواف تضلان صاحبهما يوم القيامة. يعني العمل في القرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. هذا الحديث يحتاج إلى ثبوت. هل ذكر ما ذكر المؤلف الحاشية تخريج الحديث؟ الميزان ثابت لا شك فيه، لكن أما هذا الحديث في هذا الوقت: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك فقد أعظم الإلحاد. لا أعلم ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ، ولم يذكر الحاشية تخريجه. يقول المؤلف: قد اتفق أهل العلم بالأخبار، وهم العلماء والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار، أن الإيمان بذلك واجب لازم، أن الإيمان بالميزان واجب لازم، ولم يخالف هذا إلا أهل البدع المعتزلة وأشباهه. نعم.
نعم.
كمل.
الحج.
نعم.
الحوض والشفاعة ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه.
نعم، الحوض والشفاعة. نعم، تكلم المؤلف على الترقيم من المحشي صاحب هذا، تكلم عن الحوض والشفاعة، والمؤلف تكلم عن الحوض فقط، الشفاعة في موضع آخر. الإيمان بالحوض والشفاعة، المؤلف ذكر بس إجمالا للشفاعة لكن ما فصل. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، الإيمان بالحوض والشفاعة من معتقد أهل السنة والجماعة، والأحاديث في ثبوت الحوض والشفاعة من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر. ومن أنكر المتواتر بعد العلم به فالحجة فإنه يكفر. فالأحاديث المتواترة هي التي رواها عدد كثير، الحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير عن مثله يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى محسوس، يعني إلى سمع، يقول هذا السمع أو رأيت، لا بد من هذا. هذا الحديث المتواتر، والحديث المتواتر في السنة قليلة. قال العلم: ما ثبت في الحديث المتواترة إلا ما يقارب 14 حديث، والباقي كله ثبت في أقوال الأحاد. وأقوال الأحاد حق إذا صح السند، سند الحديث وعدل التواتر، وليس ولد في الحديث معلل ولا شاك، فإنه يجب العمل به. العقائد والأعمال يجب القبول، ولا حديث الصحيحين وغير كلها من هذا الباب. لكن الصحيحان البخاري ومسلم سلقت من عمر بالقبول. فالحديث المتواترة الذي بلغ حد التواتر تقارب 14، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا في الأسبوع وما قدم منها، ومنها حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه من الحديث المتواترة. قال بعضهم: الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، هذا منها. فمنها الحديث في الحوض متواترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حوض في موقف القيامة. جاء في الحديث وصف وأن طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر، وأوانيه عدد من السماء، وهو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، وأن من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وكذلك الشفاعة تواترة في الأحاديث، ومع ذلك أنكر الخوان المعتزلة، أنكروا الحوض، وأنكروا أيضا الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، عدة شفاعات، شفاعة في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف، وشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولها، شفاعة لأهل الجنة في الإذن في دخولها، وشفاعة في درجة قوم من أهل الجنة. هذه ما أنكرها أخوات المسلمين، لكن أنكروا الشفاعة التي في العصاة، الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، العصاة المؤمنين الموحدين، وفي قوم تساوت حسنات وسيئات، هذه انكرها المعتزله والخوارج. فانكر عليهم السنه وطاعوا بهم وضللوهم وبدعوهم، احاديث متواتره بلغت حد التواتر، لان المؤمنين العصاه لا يخلدون في النار، ماتوا على التوحيد. منهم من يعفى عنه، ومنهم من يعذب، ثم ياخذون بشفاعه الشرير وبرحمه ارحم الراحمين، لان المؤمن الموحد أصله مؤمن ومن أهل الجنة، لكن هذه المعاصي وهذه الكبائر خبث ودنس، فلا بد من يطهر من هذا الدنس والخبث. كما أن الثوب إذا صبت نجاسة تغسلها حتى تزول النجاسة، فهذه نجاسة. المعاصي والكبائر الذي يفعله الموحدون لا بد من تطهيره، إن عفى الله عنه طهر الله بالعفو، وإن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار، إذا زال حدثه أخرجه الله من النار إلى الجنة. هذه أنكرها المعتزلة، المعتزلة هو صور العاصي مثل الكافر مخلد في النار، الموحد العاصي من فعل كبيرة مخلد في النار كالكافر سواء بسواء، أنكر عليه السنة وضللوهم وبدعوهم. ولهذا ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، يجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض والشفاعة خلاف المعتزلة والخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يعني مسافة، أيلة بلدة في الشام وعدن في اليمن. وجاء بعض الحديث ما بين قصرى وكذا، وبعضها ما بين المدينة وعدن، مختلفة المسافات. قال بعض العلماء أجابوا عنها بأن الاختلاف هذا على حسب، يعني إما على حسب إما الطول أو العرض، أو على حسب السير المجد والسريع. فالمقصود أن الحديث هذا متواتر، ولهذا قال إن لي حوضا ما بين عيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين عيلة وعدن أباريقه في عدد نجوم السماء الأواني. وقال رسول الله: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه. وذكر أنه رواه أبو داود والنسائي فلا ثقه الله. المقصود أن أهل السنة وجماعة يؤمنون بالحوض والشفاعة، وينكر ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم الإيمان بما وثبت في النصوص، والرد على أهل البدع والإنكار عليهم، والبعد عن معتقدهم الفاسد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نقف على هذا. وفق الله جميع الطاعات، وفق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟
لا منافاة بينهما. قال العلماء: قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو من صحف الحفظة. قال يمحو الله ما يشاء ومن صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن الذي يمحى ويثبت ما في الصحف الحفظة، يمحى منه ويثبت ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال يمحو الله ما، قال الله عز وجل يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني أصله، وهو اللوح المحفوظ. اقرأ الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت ما في الصحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أصله هو اللوح المحفوظ. نعم.
وهذا الشيخ أحد الأخوة في الشبكة يقول أن الأخوة في الشيشان محاصرين حصارا شديدا الآن، ويسألونكم الدعاء لهم.
نعم، نسأل الله أن يفك أسرهم وحصارهم. اللهم فك أسرهم وحصارهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم فرج كربتهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم فك أسرهم. اللهم فك أسرهم وحصارهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انهم ضعفاء يحتاجون الى نصرك وعونك. اللهم انصرهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم انزل عليهم الطمانينه والسكينه. اللهم عليك باعدائهم رؤوس الكفره فانهم لا يعجزونك. اللهم اشدد عطفك عليهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اخلص الرب في قلوبهم. اللهم خالف كلمتهم. اللهم مزقهم كل ممزق، واجعلهم عليما قريبا سيد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نجعلك، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتنا شرورهم يا حي يا قيوم. اللهم اجبر كسر إخواننا. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم فك عسرهم. اللهم تول أمرهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم إنهم محصورون فأزل حصارهم. اللهم فك أسرهم. اللهم تول أمرهم. اللهم اشد قدرتك على أعدائهم الكثرة. اللهم اقذف الرب في قلوبهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم غنيمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
أحسن الله إليكم. ما ثابكم هذا؟ يقول فضل الشيخ: نخبركم أننا نحبك في الله، ثم نقول لقد وجدنا هؤلاء المعتزلة، ومما رأينا منهم أنهم أخذوا منهجا فقط ولا يعرفون ولا يقصدون في نفيهم القدر تنزيه الله. يقول: وجدنا هؤلاء المعتزلة ورأينا أنهم لا يقصدون
في نفيهم لقدر تنزيه الله عز وجل، إذ هم وقع عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، فلا يبالون في أن يقال إنه لا يعلم أو لا يقدر، وبعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق، فهؤلاء ماذا نصنع بهم؟ يقول: وبعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق.
صلى الله العافية. كما قال المؤلف رحمه الله أن الإنكار قدر أول الزندقة، أول الزندقة هو والنفاق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يكثر في أهل الكلام، يكثر في أهل الكلام في المعتزلة وفي الرافضة، يكثر فيهم الزندقة والنفاق. نعم، هم درجة منهم من وصل به الحال إلى هذا، أو يعتقد أن الله لا يرى ولا يعلم، هذا كافر، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ وجزاكم الله خير.
نعم، الإرادة مرادفة، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. المشيئة ما تنقسم، لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، الإرادة الكونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: جاء عن أحد الصحابة أنه خط خطا في الأرض وقال: أشهد أن هذا في أم الكتاب، فما صحة ذلك الأثر؟ وجزاكم الله خير.
لا أعلم صحة الأثر، لكن صحيح المعنى، صحيح كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مقدم، كل شيء كما قال الله في القرآن: ولا رب ولا يبث إلا في كتاب مبين، ولا حركة ولا سكون. الحركة والسكون هذه حركة، خط الأرض حركة، هذه مكتوب، كل شيء مكتوب، الحركة والسكون والرطب واليابس والزوات والصفات والأفعال كلها مكتوبة، لكن الحديث عن الأثر ما وقفت عليها، لكن معنى صحيح. نعم،
أحسن الله عليكم. ويقول: هل هناك وقت محدد تجيبون فيه على الأسئلة فعلى الهاتف؟
نعم، في وقت محدد بعد المغرب، والآن بعد العصر، بعد العصر في على الرقم المعروف 4-9-1-5-9-3-0.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من القصيم يقول: من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. ولا يقول: من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا، ولكن بعض الجهال الآن يقول إن ظاهرة الغلو كانت موجودة بقول أولئك الثلاثة النفر، حيث قال أحدهم: لا أكل اللحم، إلى آخر الحديث. وظاهرة الإرجاء كانت موجودة بقول قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وينسب بعضهم التصوف لأهل الصفة، فكيف الرد على هؤلاء؟ وجزاكم الله خير.
نعم، كما قلت البدع ما حصلت الله، ما حصلت شيء من الصحابة، معروف الصحابة كلهم عيوب، وظهر في البدع في وقت عهد الصحابة بدعة القدرية وبدعة كذا. أما هذا الذي ذكره السائل قولهم من أصحاب اللي قال: لا أكل لحم ولا تزوج النساء، ما يظهر في الغلو، هذا يعني إشكال أشكل عليهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له، أرادوا أن يزيدوا في العمل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى الأمر. وأهل الصفة ما يقال أن هذه أصل التصوف، أهل الصفة ضعفاء فقراء ما لهم متاع، يسكنون في غرفة في المسجد ويعيشون على الصدقات، ما في هذا. والثالث
ايش؟
قدامة بن مضعون، هذا تأول رضي الله عنه. بعض الناس يسميهم مرجعة من جهة اللغة للأرجاء، لأن الصحابة أخروا أمرهم، قال أرجعوا أمرهم، لأنهم شربوا الخمر وتأولوا قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذي أمر وعمل صالحا جناحهم فيما طعنوا إذا اتقوا وآمنوا. فبين لهم الصحابة أن أتهم خاطئ وجلدوهم على ذلك. أما مثل السورة بعضهم قال نرجع أمرهم إلى الله، فالمراد الإرجاع المعنى اللغوي، يعني نؤخر حكمهم إلى الله، المعنى اللغوي ليس المراد الإرجاع الذي ارتكبته الذي اعتنقته السلطة المتأخرة، فإن هذا متأخر، لكن المراد المعنى اللغوي. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول: هل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ وجزاكم الله خير.
في خلاف العلماء على قول الأهل، قيل ان الحوض قبل الصراط وقيل ان الصراط قبل الحوض، والصواب الذي عليه الامر ان الحوض قبل الصراط، والمعنى يقتضيه لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون الى الشرب قبل الصراط، ولانهم اذا عبروا على الصراط فصعدوا للجنه اما في حوض الصراط ما صعد في الجنه، من صعد وصل الى الجنه، فالحوض يكون قبل ذلك. جاء في حديث في إهام أن الصراط أن الحوض بعد الصراط، جاء في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين آجدك؟ قال أول ما تجدني على الحوض على الميزان عند الحوض، قال فإن لم تجدني قال تجدني عند الميزان، قال فإن لم قال تجدني على الصراط لا أقصر هذه المواضع الثلاثة. وفي أحاديث أخرى ذكرها وأجابوا عن قال بعض أهل العلم أنه أجابوا عن بعضهم قال أنه إن الحديث التي فيها أن الحوض بعد الصراط لعلهم يشربون مرتين، وأن الحوض طويل وأنهم يشربون أولا ثم يشربون آخرا لما طول مسلم في الشهر. وقال بعضهم المقصود أن هذا أنه لو صح هذا فيحمل على أن المراد الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، لأنهم بعد الصراط. لا الجنة حديث ورد في حديث واستبان المنتفق فيه ظاهره أن الحوض يكون بعد الصراط، لكن ليس بظاهر، لو صح ويحمل على أن المراد الكوثر في الجنة، لأن الحوض يطلق على الكوثر وأنهم بعد دخولهم الجنة، والحديث واضحة في أن الحوض يكون قبل الصراط. أما الأحاديث التي ما يوهم ظاهرها أن الحوض يكون بعد الصراط فهي متأولة عند أهل العلم، يجمع بينها وبين النصوص الأخرى بما يتناسب بما يتفق مع النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا قدم في ميزان حسناتكم، ثم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله بكم، وفق الله بكم، وفق الله
بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحساب. ثم الإيمان بالمساءلة أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى الجماء من القرناء وللضعيف من القوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم الإيمان، قال المؤلف رحمه الله قال: ثم الإيمان بالمساءلة، إذا يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه مسؤول وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا. اجترموا يعني أجرموا عن السيئات. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلابد من الإيمان بهذا، الإيمان لابد للمسلم أن يؤمن بأنه مسؤول يوم القيامة. يسأل الصادقين عن صدقهم. وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمم، ولنسألن المرسلين. فمرسلهم مسؤولون والأمم مسؤولة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما سألوا. وما جاء من النصوص في نفي السؤال: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فإذا نفخ في الصور فلا عنساب بينهم يومئذ ولا يسألون. فهذا الجمع بين النصوص هو أنه مواقف غير متعددة ومشاهدة متعددة، ففي بعض المواقف لا يسألون وفي بعضها يسألون. عند نفخ الصور وقوف الناس لا عن سببينه ولا يتساءلون، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. والكفار في وقت يختموا على أفواههم وفي وقت يخلى بينه وبين الكلام، كما قال سبحانه وتعالى أنهم أخبر سبحانه على الكفر أنهم ينكرون. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ففي وقت يختم على أفواههم ولا يتكلم، وفي الوقت المخلى بينه وبين الكلام كان الموقف متعدد وهو شاهد متعدد. قد رد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية في كتاب الرد على الزنادقة، وبين أن النصوص نصوص من كتاب الله وسنة رسوله يصدق بعضها بعضا، رد على الزنادقة والجهمية في زعمهم أن القرآن متناقض مثل هذه الآيات، في بعضها يسألون في بعضها لا يسألون، تبين أن المواقف مواقع والمشاهد متعددة، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. نعم. ولهذا قال سبحانه هو ربك لا نسألنه أجمعين عما كانوا يعملون، ويأخذ للمظلومين من الظالم حتى للجمع من القرنى وللضعيف من القول، يعني أن الله تعالى يحاسب الخلائق ويجازيهم ويأخذ المظلومين من الظالمين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وفي لفظ الزكاة المحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وفي سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا ما قلناه، ويأخذ ربه ويأخذ المظلومين من الظالمين حتى للجمع من القرناء، يعني حتى الدابة الشاك القبر التي لها قرون والجمع التي لها قرون، إذا نطحتها فإنها يقص منها يوم القيامة، يقال يبعثه الله ويقص الجمع من القرناء ثم يقول الله كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وللضعيف من القول، يعني أن الله تعالى يأخذ للضعيف حقه من القول. نعم.
نعيم الجنة وعذاب النار، ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمسن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال عز وجل أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة.
نعم، لابد من الإيمان في الجنة والنار، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالعذاب، الإيمان بالبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. من لم يؤمن بالجنة والنار فليس بمؤمن، فهو كذب الله ومكذب الله كفر. فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، فهما الآن مخلوقتان موجودتان دائمتان لا تثنيان ولا تبدان. هذا ما تقرأ السنة والجمع، قال سبحانه أعدت المتقين الجنة، وقال في النار أعدت الكافرين، وقال في الجنة أكلها دائم وظلها، خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار ليست مخلوقة الآن وإنما تخلقان يوم القيامة. شبهتهم يقولون إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث، هو العبث محال على الله، بس هذا من أفضل الباطل. أولا النصوص صريحة في أن الجنة والنار مخلوقة الآن، ثانيا من قال لكم إنهما معطلتان الآن؟ ليست معطلتين، فيهما الأرواح تتنعم، روح المؤمن تتنعم في الجنة، وروح الشهداء والحور العين والولدان، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وفي قبره، والنار والكافر يفتح له باب إلى النار وفي قبره. والنصوص هذه كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة الإعراج قال دخلت الجنة، وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار وقربت له الجنة. قدر محسن، ما قدر عنه سوء العبد لا بد أن يصيبه ولا يمكن يتخلى عنه، وإذا أراد الله لعبد أن يموت في أرض جعل الله له حاجة فيذهب إليها فيأتي أجله، وما أخطأ لم يكن يصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن يصيبه، تقدم موت فلان ما يفرق، تأخر موت ما يفرق، تقدم مكتوب. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لم يكن ذكره. يقول إن هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر وأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يتقدم ولا يتأخر وما أقصر عدل أنه يصيبه وما أقصر عدل أنه يصيبه، في هذا من صحة الدلائل من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وثبوت الحجة في جميع القرآن وأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على ربه إلا بالاستراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. يقول النصوص في هذا واضحة، نصوص صحيحة، الأدلة صحيحة من الكتاب والسنة والحجة قائمة في هذا في جميع في آيات الآيات الكريم في آيات القرآن الكريم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يمكن دفعه أحد، ما يستطيع أحد دفعه ولا يقدر على ربه إلا من استراء على الله ونازع الله في قدره. هذا نعم، من افترى على الله ونزع في قدره هذا هو الذي يرد النصوص. أما المؤمن فإنه يسلم ويؤمن بهذه النصوص ولا يستطيع واحد رد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة ولا يستطيع أحد أن يدفعها ولا يقدر على ربها إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره. نعم نقف على هذا في أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول هل يجوز المسلم استئجار النصراني وإدخاله بيته في عمل يتقنه ذلك النصراني؟
في عمل
يتقنه ذلك النصراني.
المعاملة مع اليهود والنصارى ما لا يلزم منها الموالاة، الموالاة هو الركون إليه ومعاشرته جعله معاشرا وصديقا، أما المعاملة إذا احتاج البيع والشراء وما أشبه ذلك فلا يلزم. لكن في جزيرة العرب لا يجوز الإنسان أن يستخدم اليهود والنصارى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا يبقى في جزيرة العرب دينار. وإذا أمكن ألا يعامل اليهود والنصارى يتعامل معهم فيها أولى، لا شك أن هذا أولى، لكن لو احتاج البيع والشراء فله المعاملة مع بغضه لدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعاملهم في على نخل خيبر وعلى سفر ما أخذ منها من زرع وثمر، ثم أوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، وما توزعه مهونة عند اليهودي واشترى غنما من المشرك، فلا يلزم من معاملهم ولا. لكن ليس الإنسان أن يستقيمهم في بلاد العرب ولا أن يؤجرهم، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس مع الحذر من شرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول يا شيخ هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وإذا كان الجواب بنعم فما الرد على من قال بأنه غير مكتوب وبأنه حادث كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك؟
نعم، الرحب فيه كل شيء، وكل شيء أحسنه في إيمان المؤمن القرآن وغيره، كل شيء في المؤمن، لكن القرآن تكلم الله به وأنزله الله تعالى على نبيه الكريم منجما على حسب الحوادث في 23 عاما. فلما جاءت المجادلة ويخول بنت الحكيم جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها أنت علي كظهر أمي، يعني جعلت كظهر أمه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل وتقول يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، فلما نثر بطني وأكل مالي جعل لك ظهر أمه، فهل تجد لي رخصة أن تبعثني بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت علي. فقالت أشكو إلى الله، أشكو إلى الله سبية إن ضممتهم إلي، إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. وجعل تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول ما أراك إلا حرمت علي، فأنزل الله الآية ها قد سمع الله وقال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسع سمعه ورسمع إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة حول ابن حكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخفى عليه شيء من كلامها، والله سمع من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبة جاء الفرج نزلت الكفارة فكفر أوس بن الصامت ورجع إلى زوجته. فالآية نزلت بعد مجيء المجادلة، تكلم الله ونزل الوحي. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الرياض يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المأمون باعتقاده بخلق القرآن مع أنه قد أقيمت عليه الحجة وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون وجزاكم الله خيرا؟
كما سبق المعين لا يكفر والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده أثر عليهم المعتزلة ولا زالت الشبهة قائمة عنده
نعم. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول أحسن الله إليكم ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
هذا في تخصيص، إن كان صلاة الجماعة فهو في الليل أو في الضحى ليست مرتبة وإنما فعلها بعض الأحيان كما لو جاء الإنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيوف الضحى وصلوا جماعة لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عقبة بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم نصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. فالصلاة الجماعية خاصة بالفرائض وبالصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة العيد، أما غير شيء مرتب كل يوم يصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له، لكن لو كان شيء فعل بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروه في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة لا. أما كل يوم يأتون إليه ويصلون جماعة هذا لا أصل. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟
لا لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العالي ما ليس من صفات الله الكبير كما قال الله تعالى في سورة الرعد الكبير المتعال. وهذا خطأ، بعض الناس يعبد العالي وهم يعلمون بعضهم يعلمون هذا غير التغيير، العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. فيجب ان يغير اسمه عبد العال الى عبد المتعال. نعم
احسن الله عليكم. هذا سؤال من ضواحي جده يقول هل الستار والمحسن من اسماء الله الحسنى وهل يجوز ان نقول قال هل الستار والمحسن من اسماء الله الحسنى؟
اما المحسن نعم ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء المشايخ مثل الدعوه يقرون تعبير عبد المحسن ومن عبد المحسن. واما الستار فلا اعلم انه من اسماء الله، لكن اسماء الله الستين، ان الله حي ستين كما جاء في الحديث البخاري ان الله حي ستين ويقعد الستين. اما الستار فلا اعلم انه من اسماء الله، وانما من باب الخبر اخبر عن الله بانه الستار من باب الخبر، وباب الخبر اوسع من باب الخبر. فلا أعلم أن استفسار من أسماء الله، لكن الثابت في الحديث الستين إن الله حي ستين. نعم
أحسن الله عليكم. ويقول أيضا هل يجوز أن نقول قال الحق وهل الحق اسم من أسماء الله؟
نعم من أسماء الله، قال الحق تبارك وتعالى الحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين نص القرآن. نعم
أحسن الله عليكم. سائل من الكويت يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟
لا الحلف بكلام الله، لأن المصحف فيه كلام الله وغيره كما سبق، المصحف فيه الورق وفيه المداد وفيه الشجر وفيه خط القرآن وفيه كلام الله، فلا تحلف به ولا تقول كلام الله، كلام الله صيغة المصحف.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: هل يصح الحديث الذي رواه الدارقطني ونقله ابن قيم في زاد المعاد في أن المؤمنات يرين الله يوم الفطر ويوم النحر؟
يوم إيش؟
الفطر والنحر.
ما أعلم الحديث، لا أذكر الحديث الآن، يحتاج إلى مراجعة تخصيص الفطر والنحر، لكن النصوص هل أشكل على بعض الناس في رؤية النساء لربهن؟ النصوص واضحة، الأصل النصوص عامة للرجال والنساء، فالنصوص في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تشمل الرجال والنساء، هذا هو الظاهر. أما الحديث هذا ما أذكر الحديث، يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة اللي ذكر السائل عن المطيب أنه قال في يوم الفطر، يحتاج إلى مراجعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول: هل يرى الله جل جلاله، هل يرى الله جل جلاله وقت الحساب من قبل المؤمنين أم من قبل المؤمنين؟
هل يرى الله جل جلاله
قبل الحساب، وقت الحساب؟
نعم،
من قبل المؤمنين أم من رؤية الجنة فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
سبق الكلام أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة وفي بعد دخول الجنة، هذا لا يشكال فيه، هذا باتفاق السنة، لكن الخلاف في غير المؤمنين، هل يرون ربهم في موقف القيامة؟ قال بعض العلماء يراه جميع أهل الموقف، مؤمنه وكافره، ثم يحتجب عن الكفر. وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط. وجاء في حديث طويل أن الكفار يتساقطون في النار، من يعبد الأصنام يأتوا على الأصنام ويتساقطون في النار، ولا فيبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي في جلالهم في الصورة لهم في غير ما يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، وفيها المؤمنون والمنافقون، فيسجد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهر أحدهم طبقا واحدا، فذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ظاهر الحديث أن المنافقين يرون ثم يحتجب عنه، فقال بعض العلماء أن المؤمنين والمنافقين فقط يرون، فتكون ثالث أقوال، قيل يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن كفره، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسكن في جدة وأستمع إليكم عن طريق الشبكة، فهل أجيب المؤذن الذي عندكم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، تجيب المؤذن، لا بأس تجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن في الإذاعة وعلى الهواء تجيبه، أما إذا كان تسكين فلا تجيبه، إذا كان مؤذن لازم تسكين لا يجاب، وإذا كان يؤذن على الهواء تجيبه، وهذا يؤذن على الهواء تجيبه. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، ونواصل إن شاء الله يقام باب الصلاة كما هو توجيه الشيخ، ونطيل عليكم إن شاء الله كما وجه الشيخ، إن شاء الله لن تجاوز الساعة 10، سيدنا نذكر إن شاء الله الدرس، ويكون بعدها أسئلة كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على القضاء والقدر، يقول: وإلى ما وقفنا بعث الرسل وأنزلت الكتب، يعني إلى ما ذكر من أنه يجب الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابته الأشياء وإرادته وخلقه، وأن ما قدره الله واقع، وأنه لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. يقول: إلى هذا، إذا ما وصفنا دعت الرسل إلى هذا، وأنزلت الكتب، أنزلت الكتب بهذا، ودعت الرسل إلى الإيمان بقضاء الله وقدره كما سبق: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، وكما في حديث عبادة قال: أن تعلم أن ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وما أخطأت لم يكن وما أصبك لم يكن ليخطئك. في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا جاءت بالرسل وأنزلت به الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد، يعني آمن بذلك أهل التوحيد، آمنوا بقضاء الله وقدره وعلم الله وعلم بكل شيء في المحفوظ، وأن كل شيء مقدر اتفق على هذا التوحيد. وأهل التوحيد وصفهم قال ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية. حولهم أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين أقروا لله بالربوبية وأقروا على أنفسهم بالعبودية وعبدوا الله وأخلصوا له العبادة، من ملك مقرب ونبي مرسل. ملك مقرب جبريل ونبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وسائر الملائكة، وكذلك عباد الله الصالحون كلهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون لله بالربوبية ولأنفسهم وعلى أنفسهم بالعبودية ويعبدون الله منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل. أمن بهذا أهل الحق المؤمنون الملائكة والأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون من لدن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، والمؤمنون على هذا، والملائكة قبل ذلك كلهم مقرون بهذا. ولهذا قال المؤلف منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني المراد الإرادة الكونية القدرية، كل شيء أراد في هذا الكون كونا وقدرا من خير وشر وإيمان ومعاصي، وإيمان وكفر وطاعة ومعاصي كلهم مقدرة، الأخلاق والزواج الأفعال والزواج والصفات كلها مقدرة، وإرادة الله معه إرادة كونية قدرية شاملة لكل شيء. إن الله يحكم ما يريد، كل شيء يقع في هذا الكون فالله أراد، لا يقع في الله ما لا يريد. ولهذا المعتزلة أنكروا أفعال العباد وقالوا ما أرادها الله من طاعات ومعاصي، يقال لهم أنتم بسطتم الله بالعكس وأوجدتم شيئا لم يرده الله ولم يخلقه، وهذا نوع من الشرك. ولهذا ثم وجدت هذه الأمة القدرية الذي يقول أفعال العباد ما أراده الله ولا شاءه ولا قدرها ولا خلقها، فالعباد أرادوها ونشوفها في الحصة. قالوا لو قلنا أن الله أراد المعاصي وعذب عليها صار ظالما، فإذا نقول ما أراد الله المعاصي، العباد هم اللي أرادوها وخلقوها. لكن قال أنتم فرغتم من شيء ووقعتم في شر مما فرغتم منه، وقعتم في أنه لازمكم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ولازمكم على ذلك أن مشيئة العبد قصرت ومشيئة الله. فإذا قلتم المعاصي ما أراده الله وكفر، فيكون الله تعالى أراد من المؤمن، أراد من الكافر الإيمان، والكافر أراد الكفر، فوقعت إرادة الكافر ولم تقع إرادة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، وهذا باطل. أما القول بأن الله بقول السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء لحكمة بالغة، قد مبين على الحكمة، والله تعالى خلق الإنسان وخلق ذواته وصفاته وأعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه البراهين والأدلة قامت على الحجة. ولهذا قال المؤلف على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات والأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية الله تعالى لا يريد الكفر ولا المعاصي دينا وشرعا، ولا يحب الفساد، بل أمر العباد بالطاعات ونهم عن المعاصي. ولهذا قال وقال إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه، يعني كونا وقدرا. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. نعم لا شك أن الخلق أضعف وأعجز من أن يحدثوا في سلطان الله شيئا لم يرده الله، بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فلا يستطيع العباد أن يحدث شيئا يخالف فيه مراد الله ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. وراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله وبغير خلقه وإيجاده. فيقولون العباد هم الذين أحدثوا أفعالهم وخلقوها استقلالا من طاعات ومعاصي. ولهذا قالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي ولا يجب له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة والقدرية، لأن الله وعدهم بالنار ولا يجب أن يصف وعيده. وقالوا ويجب على الله أيضا أن يثيب المطيع لأنه هو الذي خلق الطاعة، يجب عليه أن يثيب المطيع. وقالوا إن المطيع يستحق الثواب على الله ثم يستحق الأجير وأجرته. هذا كله ناس من الهبه المفاسد في قوله إن العباد خلقوا أفعالهم، هذا من أبطل الغلط. العباد ليس لهم حق على الله واجب، بل حق تفضل وإكرام. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ظالم ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله حق إيجاب وإلزام، حق الله أن يعلم أن يعبده. وأما حق العباد إذا فعل الحق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين. يقول المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، فرض يجب بقضاء الله وقدره، وأنه لا يقع في الله إلا ما يريد. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشاء إليه فهو أول الزندقة، لأنها جاءت الأخبار أن القدر أبو جهل زندقة. ما قرأنا هذا؟ نعم أقرأ. وإذا مصنع وإذا مصنع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وإلى ما وصفناه دعات الرسل وأوجاد الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه. فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه لم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جهل الزندقة.
أراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، يجب على كل أحد أن يؤمن بأن الله خلق العباد وخلق أفعاله قدر أرزاقهم وآجالهم. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة. أول الزندقة النفاق. قلت لكم إن الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق. قصد الزندقة كلمة فارسية معربة، زنديق، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق وهو منافق، وفي زمن صار يسمى علماني وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. قال له في عرف الصحابة منافق، ثم قيل له زنديق، وفي زمن يسمى علماني وهو واحد، هو الكافر الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هو في الذات الأسفل من النار. يقول هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله قدر كل شيء حتى أفعال العباد، من خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضبطها يعني مقادير الله ويضبط المسائل فهذا اول الزند اول النفاق بدأوا في اول النفاق اول النفاق اول الزند فهو هذا يمكن الانسان ما ينكر قدر الله وقدر يقول افعال العباد ما قدرها الله ولا خلق هذا اول الزند ثم يتكرر به الحال حتى ينكر القدر يكون زندين فهو اول الزند لانه جاءت الاخبار ان القدر ابو جاد الزندقة أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة كما أن حرف أبجد تهوز أول الحروف أول القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة كما أن الحروف الأبجدية أبجد تهوز صبي كذا من سعف فرس السحف غضب هذا الحروف الأبجدية أولها ما هي أبجد أول الحروف الأبجدية أبجد أول الزندقة هو إنكار أفعال العباد ولهذا قال القدر كما أن القدر أبو جاد الزندقة أبو جاد يعني أول الزندقة كما أن الحروف حروف أبجد أول حروف الأبجدية أما قول مالك رحمه الله لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة كلمة الأخبار عام ولعل مرادها يعني جاءت الأخبار عن السلف عن السلف وعن العلماء وعن الأئمة بأن القدر التكلم في القدر أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة كلمة الخبر يشمل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم حديث أن يعني أن القدر أبو جاد الزندقة هو على هذا من كلام جاءت الأخبار يعني عن أهل العلم جاءت الأخبار عن أهل العلم وعن الأئمة أن القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة نعم
وقال صلى الله عليه وسلم لعنة القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم
وهذا الحديث نعم هذا ايش عندك تهريب ده
رواه الدار قطني رواه الدار قطني في العلل بدون الجملة الأخيرة وأنا آخرهم قال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح فإن راويه عن علي بن الحارث وهو كذاب والحارث هذا هو الملخص بالأعور ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفا قال الهيثمي وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عمرو وبقية مجلس وحبيب مجهول
هذا الحديث ضعيف صحيح ضعيف لا لأن رواية الدارقطني عن من طريق الحارث الأعور والحارث الأعور كذاب رافضي كذاب وكذلك الرواية الثانية من طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مجلس متروك فالحديث ضعيف وجعلة القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم يعني لا يثبت هذا الحديث لا تدل عنه لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون قدرية وكما سبق طائفتان الأولى كفرة والثانية مبتدئة متوسط أما حديث أن لعنهم وأن أنهم لعنوا على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم فهذا الحديث لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وقال كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا
يعني يشير الحديث حديث رواه الشيخان بلفظ يقول من كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة العين تزني وزنها النظر والأذن تزني وزنها الاستماع واليد تزني وزنها البطش واليد تزني وزنها المشي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فهذا فيه أن سمى المعاصي زنا هنا وأن لكل عضو زنا لكن الفرد يصدق ذلك هو كذب فإذا زنى الفرد هذا صدق عليه أنه زنى وإذا لم يزني صار هذه معاصي هذه معاصي سميت زنا إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله أو استمع إلى ما حرم الله أو بطش بيده فيما حرم الله ومشى بيده ما حرم الله بعد ذلك هناك ما يصدق هو كذب والفرد يصدق ذلك هو كذب طيب ما مناسبة هذا ما مناسبة هذا الحديث في القدر نعم قول كتب الله عز وجل كتب وفيه صفات الكتابة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية لأن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر كتب الله عنه، يعني قدر الله المعاصي والطاعات كلها مقدرة. في رد على القدرية الذين يقولون أن المعاصي ما هي مقدرة، العبد هو الذي يخلق المعاصي، فالمعاصي مقدرة، المعاصي والطاعات كل شيء قدره الله لحكمة بالغة. فالشيء قد كتب الله في إثبات أن كل شيء مكتوب له المحفوظ، في إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كتب لأن الله يكتب، كما في الحديث الآخر كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذا من الأدلة من السنة في إثبات الكتابة لله المحفوظ. كتب الله مقدر الخلائق يعني في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
عذاب القبر ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذ بالله من عذاب القبر. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.
نعم، عذاب القبر لا بد من الإيمان، من الإيمان به. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق. وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة، من الكتاب ما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في عذاب القبر عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب، هذا عذاب في البرزخ. والعذاب عذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن الأدلة على النعيم أيضا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت نعيم. وقالت: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرد، ثم قال: ويوم تقوم الساعة دل على أن العرض الأول هذا قبل قيام الساعة. النار والغنان غدوه عشية، متى؟ هذا بعد الموت، بعد موتهم وقبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة نصوص كثيرة حتى قيل إنها متواترة، منها حديث القبرين، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا كذلك حديث البراء: استعيذ بالله من عذاب القبر، في قصة حديث البراء الطويل. وفي أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه الملائكة يضوا الوجوه، وأن ملك الموت يأخذه يسلها كما تسل الشعرة من العجين ويأخذ منها كأحسن طيب موجود على وجه الأرض، وأنها تفتح لها أبواب السماء، ويأتي ملكان يسألان عن رب وعن دينه وعن نبيه فيجيء ثبته الله ويفتح له أبواب الجنة فيأتي بروحه وطيبها. وأما الكافر فإنه ينزع ملك الموت روحه نزعا كما ينتزع السفود من الشأن، كما يزيد الشوك من الصفود المبلول، من الصوف المبلول، وأنه يأخذ منها كأنت الريح وجدت على وجه الأرض وتغلق وضب تصعدونها ويضيق عليه في قبر حتى تصير أضلاعه لأن المؤمن يفتعله في قبر فجر البصر ويأتيه الملكان ويسألان فلا يجيب يضرب ببرزبة من حديد تسمعها ويتفصيحها تسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذه أدلة واضحة ومن الأدلة أوح الأدلة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته وعلمهم إلى في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله من الأربع ويعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ولا مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من الأربع واجب في الصلاة. قال لابنه لابنه لما صلى هل استعاذت بالله من الأربع؟ قال لا. قال أعد الصلاة أمره نعيد الصلاة فدل على يرى أنه واجب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من الأربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول المؤلف رحمه الله ثم الإيمان بعذاب القبر يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر وداعيه أيضا لعذاب القبر العاصي والكافر ونعيمه للمؤمن المطيع وبمنكر ونكير. منكر ونكير الملكان جاء تسميتهما في بعض الحديث منكر ونكير. في الحديث الآخر يأتيه ملكان أزرقان أسودان يسألان من ربك وما دينك ومن نبيك ويقال لهما تتانان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن البراء استعيذوا بالله من عذاب القبر وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة. وقال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا يقول إنها إن المعيشة ضنكا تسرق في عذاب القبر وهي هذا مرفوع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا قال الله ورسوله أعلم قال عذاب القبر عذاب الكافر في قبره. فالله تعالى وابن حبان في صحيحه. وقال الله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الميت في قبره. فهذا لم يخرج من حصري ولا شك ان الميت جاء في هذه البراءه ياتيه ملكان يقعدانه. وقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ويسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وهذا فيه الإيمان بضمة القبر وأن القبر له ضمة لا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ. والحديث لا بأس بسنده. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس هو الذي حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذواريهم. وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما أتي في مناديل لينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مناديل سعد في الجنة ألين من هذا ومشد له بالجنة. ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن وشد له النبي في الجنة مناديله في الجنة أحسن من المناديل مشهود له بالجنة. فنسأل الله لنا ولكم لآية. وقال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا وقال أصحاب التفسير عذاب القبر. هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه أيضا كما سبق. المؤلف يقتصر على عذاب القبر. كان الأولى أن يقول عذاب القبر ونعيمه. النصوص ثابتة بهذا وهذا كما سمعتم الكتاب والسنة. والقبر هو أول منازل الآخرة. نعم. صيحة
النور ثم بعد ذلك الإيمان بصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. من أنكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا
وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
صيحة النشور، يعني يجب الإيمان بصيحة النشور، والمراد بصيحة النشور النفخة، نفخة البعث التي ينفخ فيها إسرافيل. إسرافيل مرسل بنفخة في الصور، كما أن جبريل موكل بالوحي وهو ملك الوحي، وميكائيل موكل بالفطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخة في الصور. هؤلاء الأنبياء الثلاثة موكلوا بما فيه الحياة، جبريل موكل بالوحي والذي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالفطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان، أبدان الآدميين والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفخة في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأبدان فيقوم نفسه من قوله من رب العالمين. وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة مقدموهم، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. وإسرافيل ينفخ في الصور، ينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى نفخة الموت صعق وموت، والثانية حياة، هما نفختان. النفخة الأولى ينفخ نفخة الصعق فيموت كل من خلق الله إلا من استثنى، والنفخة الثانية نفخة بعد كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق الموت، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث فإذا هو قيام يخرج. النفخة الأولى نفخة الصعق صعق وموت، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله، إلا من شاء الله ما استثناه الله ممن لا يموت كالحور العين في الجنة والأرواح والولدان، هؤلاء استثناهم الله داخل في الاستثناء. وقال بعض العلماء إن النفخة سلاح نفخة الفزع كما قال تعالى في سورة النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، ونفخة الثانية نفخة الصعب وهي الموت، ونفخة الثالثة نفخة البعث. هذا جاء في حديث لكنه حديث ضعيف برواية إسماعيل بن رافع، والصواب أنهما نفختان، ونفخة الفزع ونفخة الصعب واحدة، نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق وموت، وهي نفخة طويلة تطولها إسرافيل كما جاء في الحديث أنه ينفخ إسرافيل في الصور في آخر الزمان في آخر الدنيا بعد أن ظهور أشراط الساعة الكبار التي تتوالى أولها المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، ثم بعد تتوالى هدم الكعبة والدخان ونزع القرآن من الصدور ويطلع شمس مغربها والدابة، وآخر ذلك النار التي تأخذ من قاري عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقول معهم إذا قالوا، وتأتي ريح طيبة في آخر الزمان يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، ويخرب هذا العالم إذا خلا من التوحيد والإيمان، ما دام في الأرض توحيد وإيمان فلا تقوم الساعة كما قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فإذا نزع الإيمان والتوحيد من الأرض قامت الساعة، خربت خربت وقامت القيامة، تخرب هذه الأرض تكور الشمس وتنشق الأرض وتنفجر النجوم وتكدر البحار تقوم الساعة. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون، تخرب هذه الأرض، تكور الشمس وتنشق الأرض وتنكدر النجوم وتفجر البحار، تقوم الساعة. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة، والناس في أعمالهم ودنياهم مشغولون. جاء في الحديث أنها تقوم الساعة وبعض الناس يأكل فلا يرفع اللقمة إلى فيه حتى تقوم عليه الساعة، وبعض الناس يلوط الحوض الإبلة فتقوم عليه الساعة، وبعض الناس تغرس الفسيلة، وبعض الناس يتضيعون القبة المزدونة فتقوم عليهم الساعة وهم في دنياهم مشغولون. لكنهم كفرة، لأن بعد ما قبلت روح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى للكفرة يتهاوجون تهاوج الحمر، يتناكحون في الأسواق كالحمر والعياذ بالله، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكرا، فيتمثلهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، يقولون فما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فعليهم تقوم الساعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فينفخ إسرافيل في الصور نفخة، أولها ليس قوية فيسرع الناس فلا يسمع أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، ليث فقط أنه كافر يسمع الصوت، يسمع الصوت فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. شوف مثل ما سمعتم الآن يستمر صفارات الإنذار، الآن صفارات الإنذار هذا اللي أسرعت الناس وأرعبت الناس لأن صوتها مرتفع، فأول ما يسمع الناس يصعقون، الصوت يقوى يقوى، فإذا زاد الصوت اللي سمعتم مئات ألوف المرات أقوى لا يزال يقوى يقوى الصفة تموت الناس، أولها فزع وآخرها موت. ونفخ في الصور فصاعق الناس في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم بعد ذلك ينفخ الناس أربعين وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، فإذا تم خلقهم ونبتوا وبدلت الصفات، الذوات هي هي لكن الصفات تبدل، الله تعالى يعيد الذرات التي استحالت من التراب، والإنسان يبلى إلا عجب الذنب، عجب الذنب العصعص آخر عظم في العمود الفقري، ثم العصعص ثم عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب، هذا يبقى لا تأكله الأرض، والذرات الأخرى يعيدها الله. فإذا نبت الناس ونبت خلقهم الله وبدلت الصفات، صارت الصفات قوية من الشعر فيها تنشئة قوية يستطيعون فيها الثبات ويقفون هذا الموقف العظيم. بعد ذلك يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة ثانية فتعود الأرواح إلى أجسادها، الأرواح ما تموت، الأرواح باقية هنا في عذاب وفي نعيم، المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة، والكافر نقلت روحه إلى النار، ولا صلة للدنيا، روح المؤمن تنعم لكن المؤمن تنعم وحدها، والشهيد تنعم بواسطة حواصل طير الخضر. في الحديث كسبت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه، هي ثابت. وأما الشهداء فإنهم يتنعمون بواسطة حواصل طير الخضر، أرواحهم أرواح الشهداء إذا قتلوا يجعلها الله في حواصل طير الخضر تسبح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها، لأنهم لما بذلوا أجسادهم لله عوضهم الله أجساد أخرى تتنعم أرواحهم بواسطتها. أما المؤمن غير الشهيد فإن روحه فقط تتنعم وحدها تأخذ صوت الطائر، نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر يأكل في شجر من شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم البعث. فإذا نفخ الله عبر الله إسرافيل، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية بأمر الله فطايرت الأرواح ودخلت في أجسادها، فقام الناس ينفضون التراب عن قبورهم ويقفون بين يدي الله عز وجل الشتاء، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مسكونين، حافظ الرجال والنساء، ولكن كل سحب بصره الى السماء لما قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر الله لهم، قال الامر اشد من ذلك، النساء الناس الان عندهم اندهاش، عندهم امر عظيم ما احد ينظر الى احد، مو بالوقت وقت نظر، الانسان تجده الان اذا اندهش صار عنده أمر يعني يهمه تجده يلاقيه في الشارع وتسلم عليه ولا رد عليه السلام، فيقول ثم لقيته بعد ذلك وفي السلام سلمت عليه وما ردت عليه، قال والله ما سمعتك ولا رأيتك، مندهش منشغل لهم. فإذا كان هذا مندهش في الدنيا فكيف حال الناس يوم القيامة؟ على هذه الحال حفاة، وأول من يكسى في موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى في موقف إبراهيم، هذه منقبة من قبل إبراهيم عليه السلام، ولا يدل على أنه أفضل من حفيده نبينا محمد، بل هو أفضل لأن يعني هذه مزية خاصة ونبيه له مزايا كما أن من مزايا موسى أنه يوم القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تشكر عنه، أنا إنما سيصعقون يوم القيامة، فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بالصعقة في يوم القيامة. لمن قضى لموسى سواء صعق أو لم يصعق، لكن الفضيلة المزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة. فأصر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم موسى، ثم بقيته للعزم عليه الصلاة والسلام. صيحة النشور، يقول المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة النشور، يعني الصعقة الثانية. والصعقة الأولى صعقة الموت كما سمعتم، المؤلف ذكر صيحة النشور ولم يذكر قبلها صعقة الدهر، وهي نذكرها في الآية الكريمة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل. إسرافيل هو الملك الذي ذكر البيت نفسه في الصور، للقيام من القبور. القيام من القبور يعني يقومون من قبورهم بالبعث. من لم يؤمن بالبعث فهو كافر، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فيلزم المؤمن، فيلزم القلب، المؤمن يلزم قلبه أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت سريع في الآخرة، هذا فرض لازم. فيلزم القلب، يعني المؤمن يلزم قلبه بأن يعني يعتقد أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت سريع في الآخرة. من أنكر ذلك كان به كافرا. شلون فيلزم القلب؟ يعني أنك المؤمن يلزم قلبه هذا بأن يعني يعتقد ويؤمن أنه ميت، هذا ما الموت لا أحد يشك فيه، ومضغوط في القبر يعني ظنة لا بد منها، ومساءل في قبره، عن ربك وعن دينك وعن نبيك، ومبعوث من بعد الموت يبعث الجسد، فريضة اللازم فرض اللازم. من أنكر ذلك، من أنكر ذلك كان به كافر، من أنكر البعث فهو كافر. نص القرآن، قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعث، أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه. في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في سورة يونس: ويستبدئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم المجرمين. في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، أمر الله أن يقسم البعث في ثلاث مواضع. من أنكر البعث كافر بإجماع المسلمين، ومن قال ان البعث بالروح كما تقول الفلاسفه دون الجسد فهو كافر. الجسد يبعث، الفلاسفه كابن سينا وغيره يقولون ان يبعث الروح، والجسد ما يبعث هذا كفر، هذا كفر باجماع المسلمين. من قال البعث الروح هو كافر، البعث الجسد والروح باقيه، الروح باقيه عاد ما تموت، اما في عذاب او في نار، ثم تعود الى الجسد بعد نفس الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة. هذا جاء في الحديث أن الناس يحشرون من قبورهم حفاة، يعني لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل غير محسوب، الجلدة التي تقطع من الإنسان من الذكر وهو صغير تعود تعود ويبعث غير محسوب. وفي رواية أخرى: تحشرون إلى الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا بهما، بهما يعني ليس معكم شيء إلا بالحسنات والسيئات. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأجداث جمع جلد، وهي القبور، وما يخرجون من الأجداث سراعا، هذا في إثبات البعث. قال المؤلف: فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من كذب بآية من القرآن أو بحرف واحد أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، يعني إذا أنكر فرضا فريضة أو وصفا وصف الله بنفسه أو خبرا أخبر الله به أو فريضة أوجبها أو كذب بآية أو بحرف أو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
البعث والصراط. ثم إن الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ: سلم سلم.
ثم الإيمان
بالبعث والصراط.
نعم.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة.
الإيمان بالبعث والصراط. الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. من كذب به فهو كافر بإجماع المسلمين كما سمعت في الآيات وكما في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والبعث داخل في اليوم الآخر. والصراط كذلك الإيمان بالصراط. والصراط وأنه الصراط صراط حسي وهو جسد موضوع على مسجد يوضع ينصب على مسجد جهنم يمر الناس فيه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر في الطائفة الأولى تمر كالبرق لا يضرها شيء تمر على الصراط كالبرق مرور. والطائفة الثانية تمر كالطير وكالريح وكأجاود الخيل كالخيل الزيادة وكالرجل يعدو عدوى يصل رصه والرجل يمشي مشيا والرجل يزحف زحفا وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره تخطف وتطيه في النار على حسب العرب. فلاجي مسلم ومكرد الصلاة على وجهنا صلى الله عليه وسلم يمر الناس فيه على قدر الأعمال. والصراط صراط الشخصي منصوب ونصب على رفي جهنم. والصراط يقول المؤلف كما جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. أحد من السيف وأحد من السيف وأدق من الشعرة وجهنا الله حر من الجمر. يمر نفسي على قدر أعماله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة أنه الصراط الشخصي. وأنكرت المعتزلة الصراط الشخصي وقالوا المراد الصراط المعنوي. ما في صراط شخصي وإنما هو الصراط المعنوي. ليس هناك صراط شخصي يمر نفسي فيه وإنما المراد الصراط المعنوي. يعني أن الناس ينتقلون الجنة على حسب الأعمال ولا فيه صراط شخصي. كما أنهم أنكروا الميزان شخصي وقالوا المراد الميزان العدل وقالوا إن الميزان كما سيأتي لا يحتاج إليه الرب لا يحتاج إلى الميزان وإنما الذي يحتاج إلى الميزان البقال والفوال. أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان والمراد الميزان العدل. هذا من بدعهم وضلالهم. المعتزلة أنكروا الصراط وأنكروا الميزان. قالوا الصراط معنوي والميزان معنوي. ما في صراط شخصي ولا ميزان شخصي. ما في ميزان الأعمال ما توزن. الرب عادل ولا يحتاج إلى الميزان. يحتاج إلى الميزان البقال والسوال. هذا رد النصوص بعقوله لأنهم أهل عقول يردون النصوص بعقوله. يقول المؤلف والشعار المقيم يومئذ سلم سلم. هذا المعروف حيث أنه لا يتكلم إلا الرسل. الرسل هم الذين يقول اللهم سلم سلم. فقل المؤلف والشعار المقيم سلم سلم يومئذ يحتاج إلى دليل. هل ذكر في الحاشية شيء؟ يقول ذكر فيه يقول حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم. ووقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. إذا ثبت أنه شعار سلم سلم نعم. نعم.
وأدق من الشعار فثابت. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة الطويل وفيه وشعار المسلمين يومئذ سلم سلم.
نعم.
وقع عند مسلم قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة.
نعم. في رواية نعم. نعم. هذا يكون الشعر هم وكذلك الأنبياء في بعضها ولا يتكلم إلا الرسل وشعارهم يومئذ سلم سلم اللهم سلم سلم. نعم.
الميزان. ثم إن الإيمان بالميزان ثم إن الإيمان بالموازين
ثم الإيمان
بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار
والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم.
نعم، الإيمان بالميزان والموازين يوم القيامة هذا ثابت في النصوص وأصله أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في حديث البطاقة أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويصب له 69 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات فتوضع في كفة فيقال هل لك حسنة؟ فلا، فيقول لا والله، فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة. يؤخذ له بطاقة فيها الشهادتان، شهادتان شهادة الله بالوحدانية ونبيه بالرسالة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا دليل على أنه نظام حسي، جاء في الحديث أنه له لسان وكفتان. اختلف العلماء هل له ميزان واحد أو هي موازين؟ فقيل إنه ميزان واحد. وأما قول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فإنما جمعت الموازين باعتبار الموزونات وإلا فهو ميزان واحد. وقيل إنها موازين عدة، كل أحد ميزان. وأثبت أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حسي، وأنكر المعتزلة الميزان الحسي وقالوا أن المراد به ميزان معنوي وهو عبارة عن العدل، وليس هناك ميزان حسي له كفتان ولا تضع أعمال ولا شيء، وإنما المراد العدل، والله تعالى عادل ولا يخفى عليه من أعمال العباد ولا يحتاج إلى الميزان الحسي إلا البقال والفوار، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان، وهذا من جهلهم وضلالهم، وهذا من الإلحاد كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإن النصوص من الكتاب والسنة صريحة وواضحة لأنه ميزان حسي له كفتان وله لسان. وذكر المؤلف رحمه الله قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال فيه فات الميزان. وثبت في الحديث الصحيح ثبت في الحديث أنه يوزن الشخص وتوزن الأعمال، يوزن الأعمال وتوزن الأشخاص. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يقوم في عمله. ولما كثر في الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود هذا الجيد ضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نقولها من دقة ساقي. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا صريح لأن الميزان ميزان حسي، وأنه يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال على حسب الأعمال، توزن الأعمال والله تعالى وإن كانت الأعمال أعراضا والله تعالى يجعلها أجساما، كما جاء في الحديث من البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواف تضلان صاحبهما يوم القيامة، يعني العمل، العمل في القرآن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك او كذب فقد اعظم الالحاد. هذا الحديث يحتاج الى ثبوت. هل ذكر ما ذكر المؤلف في الحاشيه تخريج الحديث؟ الميزان ثابت لا شك فيه، لكن اما هذا الحديث في هذا الوقت الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه فمن شك في ذلك فقد فقد اعظم الالحاد، لا اعلم ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ ولم يذكر الحاشيه تخريجه. يقول المؤلف قد اتفق اهل العلم بالاخبار وهم العلماء والعلماء والزهاد والعباد في جميع الامصار ان الايمان بذلك واجب لازم، كان الايمان بالميزان واجب لازم ولا مخالف هذا الا اهل البدع المعتزله واشباهه. نعم
الحوض والشفاعة ثم الإيمان بالحوض والشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك: من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث: من كذب بالحوض لم يشرب منه.
نعم، الحوض والشفاعة. نعم، تكلم الولف هذا الترقيب من المحشي صاحب هذا، تكلم عن الحوض والشفاعة، والمولف تكلم عن الحوض فقط، الشفاعة في موضع آخر. الإيمان بالحوض والشفاعة، المولف ذكر بس إجمالا الشفاعة لكن ما فصل. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، الإيمان بالحوض والشفاعة من معتقد السنة والجماعة، والأحاديث في ثبوت الحوض والشفاعة من الأحاديث المتواترة التي بلغت حد التواتر. ومن أنكر المتواتر بعد العلم به فإن حجة فإنه يكفر. فالأحاديث المتواترة هي التي رواها عدد كثير، الحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير عن مثله يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى محسوس، يعني إلى سمع، يقول هذا سمعت أو رأيت، لابد من هذا. هذا الحديث المتواتر، والحديث المتواتر في السنة قليلة. قال العلم: ما ثبت في الحديث المتواترة إلا ما يقارب 14 حديث، والباقي كله ثبت في أقوال الأحاد. وأقوال الأحاد حق إذا صح السند، سند الحديث وعدلة وواثق، وليس ولد في الحديث معلل ولا شاك، فإنه يجب العمل به. العقائد والأعمال يجب قبول، ولا حديث الصحيحين وغير كلها من هذا الباب. لكن الصحيحان البخاري ومسلم فلا قسم عمر بالقبول. فالحديث المتواترة الذي بلغ حد التواتر تقارب 14، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا في الأثر وما قاله من الناس، ومنها حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه من الحديث المتواترة. هذا بعض من الحديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، هذا منها. فمنها الحديث في الحوض متواترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حوض في موقع القيامة. جاءت الحديث وصل وأن طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر، وعواليه عدد من السماء، وهو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، وأن من شرب منه شربه لم يضمر بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وكذلك الشفاعة تواترة في الأحاديث، ومع ذلك أنكرها الخوارج المعتزلة، أنكروا الحوض، وأنكروا أيضا الشفاعة. الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، عدة شفاعات، شفاعة في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف، وشفاعة في الإذن لأهل الجنة في دخولها، شفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، وشفاعة في رفع درجة قوم من أهل الجنة. هذه ما أنكرها الخوارج المعتزلة، لكن أنكروا الشفاعة التي في العصاة، الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، العصاة المؤمنين الموحدين، وفي قوم تساوت حسنات وسيئات. هذه أنكرها المعتزلة والخوارج، فأنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وضللوهم وبدعوهم. أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، لأن المؤمنين العصاة لا يخلدون في النار، ماتوا على التوحيد. فهم منهم من يعفى عنه، ومنهم من يعذب، ثم يأخذون بشفاعة الشرير وبرحمة أرحم الراحمين. لأن المؤمن الموحد أصله من أصله مؤمن ومن أهل الجنة، لكن هذه المعاصي وهذه الكبائر خبث ودنس، فلا بد من يطهر من هذا الدنس والخبث. كما أن الثوب إذا صبت نجاسة تغسلها حتى تزول النجاسة، فهذه نجاسة. المعاصي والكبائر الذي يفعله الموحدون لا بد من تطهيره، إن عفى الله عنه طهره الله بالعفو، وإن لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار، إذا زال حدثه أخرجه الله من النار إلى الجنة. هذه أنكرها المعتزلة، المعتزلة والخوارج قالوا: العاصي مثل الكافر مخلد في النار، الموحد العاصي من فعل كبيرة مخلد في النار كالكافر سواء بسواء. أنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم. ولهذا قال ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. يجب على المؤمن أن يؤمن بالحوض والشفاعة خلاف المعتزلة والخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين عيلة وعدن، يعني مسافة، عيلة بلدة في الشام وعدن في اليمن. وجاء بعض الحديث ما بين قصرى وكذا، وبعضها ما بين المدينة وعدن، مختلفة المسافات. قال بعض العلماء أجابوا عنها بأن الاختلاف هذا على حسب، يعني إما على حسب إما الطول أو العرض، أو على حسب السير المجد والسريع. فالمقصود أن الحديث هذا متواتر، ولهذا قال إن لي حوضا ما بين عيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين عيلة وعدن أباريقه في عدد نجوم السماء الأواني. وقال سليمان من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يشرب منه، وذكر أنه رواه أبو داود والترمذي فلا ثقه الله. المقصود أن أهل السنة وجماعة يثبتون يؤمنون بالحوض والشفاعة، وينكر ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالواجب على المسلم الإيمان بما ثبت في النصوص، والرد على أهل البدع والإنكار عليهم، والبعد عن معتقدهم الفاسد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، لعل نقف على هذا. وفق الله جميع الطاعه، وفق الله جميع الملائكه والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الكفر؟
لا منافسة بينهما. قال العلماء قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو من صحف الحفظة، يمحو الله ما يشاء ومن صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لكن الذي يمحى ويثبت ما في صحف الحفظة، يمحى منه ويثبت ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال يمحو الله ما، قال الله عز وجل يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني أصله وهو اللوح المحفوظ. اقرأ الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أصله هو اللوح المحفوظ. نعم.
وهذا الشيخ أحد الأخوة في الشبكة يقول أن الأخوة في الشيشان محاصرين حصارا شديدا الآن، ويسألونكم الدعاء لهم.
نعم. نسأل الله أن يفك أسرهم وحصارهم، اللهم فك أسرهم وحصارهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم وحصارهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انهم ضعفاء يحتاجون الى نصرك وعونك، اللهم انصرهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انزل عليهم الطمانينه والسكينه، اللهم عليك باعدائهم رؤوس الكفره فانهم لا يعجزونك، اللهم اشدد لطفك عليهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اخلص الرب في قلوبهم، اللهم خالف كلمتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، واجعلهم عليما قريبا سيد المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نجعلك، اللهم إنا نجرؤ بك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجرؤ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرورهم يا حي يا قيوم، اللهم اجبر كسر إخواننا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك عسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم محصورون فأزل حصارهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم اشد لطفك على أعدائهم الكفرة، اللهم اطرف الرب في قلوبهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
أحسن الله إليكم. ما سابكم هذا يقول فضيلة الشيخ نخبركم أننا نحبك في الله ثم نقول لقد يقول لقد وجدنا هؤلاء المعتزلة ومما رأينا منهم أنهم أخذوا منهجا فقط ولا يعرفون ولا يقصدون في نفيهم القدر تنزيه الله. يقول وجدنا هؤلاء المعتزلة ورأينا أنهم لا يقصدون في نفيهم القدر تنزيه الله عز وجل، إذ هم وقع عليهم قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره فلا يبالون في أن يقال إنه لا يعلم أو لا يقدر. وبعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق فهؤلاء ماذا نصنع بهم. يقول بعضهم كان يستغرب أن الله يرى كل الخلق
صلى الله عليه وسلم. كما قال مالك رحمه الله أن الإنكار قدر أول الزندقة. أول الزندقة هو والاندفاق كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يكثر في أهل الكلام في المعتزلة وفي الرافضة يكثر فيهم الزندقة والاندفاق. نعم هم ترجعت منهم من وصلته الحال إلى هذا أو يعتقد أن الله لا يرى ولا يعلم هذا كافر نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة وجزاكم الله خير؟
نعم الإرادة مرادفة الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا. المشيئة ما تنقسم لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة. الإرادة الكونية ترادف المشيئة وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول جاء عن أحد الصحابة أنه خط خطا في الأرض وقال أشهد أن هذا في أم الكتاب فما صحة ذلك الأثر وجزاكم الله خير.
لا أعلم صحة الأثر لكن صحيح المعنى صحيح كل شيء في اللوح المحفوظ كل شيء مقدم كل شيء كما قال الله في القرآن الكريم ولا رب ولا يبت إلا في كتاب مبين ولا حركة ولا سكون. الحركة والسكون هذه حركة خط الأرض حركة هذه مكتوب كل شيء مكتوب الحركة والسكون والرطب واليابس والزوات والصفات والأفعال كلها مكتوبة. لكن الحديث عن الأثر ما وقف عليها لكن معنى صحيح. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل هناك وقت محدد تجيبون فيه على الأسئلة على الهاتف؟
نعم في وقت محدد بعد المغرب والآن بعد العصر في على الرقم المعروف 4-9-1-5-9-3-0.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من القصيم يقول من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. ولا يقول من القواعد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا لفرقة ضالة أبدا. ولكن بعض الجهال الآن يقول إن ظاهرة الغلو كانت موجودة بقول أولئك الثلاثة النفر حيث قال أحدهم لا أكل اللحم إلى آخر الحديث. وظاهرة الإرجاء كانت موجودة بقول قدامة بن مضعون رضي الله عنه. وينسب بعضهم التصوف لأهل الصفة فكيف الرد على هؤلاء وجزاكم الله خير.
نعم كما قلت البدع ما حصلت إلا ما حصلت شيء من الصحابة معروف الصحابة كلهم عيوب. وظهرت البدع في آخر عهد الصحابة بدعة القدرية وبدعة كذا. أما هذا الذي ذكره السائل قولهم إن أصحاب اللي قال لا أكل لحم ولا تزوج النساء ما يظهر في الغلو هذا يعني إشكال عليهم وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له وأرادوا أن يزيدوا في العمل فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى الأمر. وأهل الصفة ما يقال أن هذه أصل التصوف أهل الصفة ضعفه فقرا ما لهم مكان يسكنون في غرفة في المسجد ويعيشون على الصدقة ما في هذا. والثالث
ايش
قدامة بن مضعون هذا تأول رضي الله عنه بعض الناس يسميهم مرجية من جهة اللغة للأرجاء لأن الصحابة أخروا أمرهم قال أرجعوا أمرهم لأنهم شربوا الخمر وتأول قول الله تعالى في قول الله تعالى في سورة المائدة ليس على الذين أمروا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعنوا إذا اتقوا وآمنوا. فبين لهم الصحابة أن أتهم خاطئ وجلدوهم على ذلك. أما مثل سورة بعضهم قال نرجع أمرهم إلى الله فالمراد الإرجاع المعنى اللغوي يعني نؤخر حكمهم إلى الله. المعنى اللغوي ليس المراد الإرجاع الذي ارتكبته الذي اعتنقته الشرطة المتأخرة فإن هذا متأخر لكن المراد المعنى اللغوي. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل الحوض قبل الصراط أم بعده وجزاكم الله خير.
في خلاف العلماء على قول العلماء قيل ان الحوض قبل الصراط وقيل ان الصراط قبل الحوض، والصواب الذي عليه الجمهور ان الحوض قبل الصراط، والمعنى يقتضي لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فيحتاجون الى الشرب قبل الصراط، ولانهم اذا عبروا على الصراط فصعدوا للجنه فما في حوض، الصراط مصنوع في الجنه، من صعد وصل الى الجنه فالحوض يكون قبل ذلك. جاء في حديث في إهام أن الصراط أن الحوض بعد الصراط، جاء في حديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أجدك؟ قال أول ما تجدني تجدني على الحوض على الميزان عند الحوض، قال فإن لم تجدني على قال تجدني عند الميزان، قال فإن لم قال تجدني على الصراط لا أذكر هذه المواضع الثلاثة. وفي أحد الأفراد ذكرها وأجابوا عن قال بعض أهل العلم أجابوا عن بعضهم بعضهم قال إنه إن الحديث التي فيها أن الحوض بعد الصراط لعلهم يشربون مرتين وأن الحوض طويل وأنهم يشربون أولا ثم يشربون آخرا من طول مسافة الشهر. وقال بعضهم المقصود أن هذا أنه لو صح هذا فيحمل على أن المراد الكوثر نهر الكوثر في الجنة لأنهم بعد الصراط. لا الجن حديث ورد في حديث وفي بني منسفق فيه ظاهر أن الحوض يكون بعد الصراط لكن ليس بظاهر، لو صح ويحمل على أن المراد الكوثر في الجنة لأن الحوض يطلق على الكوثر وأنهم بعد دخولهم الجنة، والحديث واضحة في أن الحوض يكون قبل الصراط. أما الأحاديث التي ما يوهم ظاهرها أن الحوض يكون بعد الصراط فهي متأولة عند العلم، يجمع بينها وبين النصوص الأخرى بما يتناسب بما يتفق مع النصوص. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا ما قدم في ميزان حسناتكم ثم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. وفق الله جزاك الله خيرا. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحساب ثم الإيمان بالمساءلة أن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى الجماء من القرناء وللضعيف من القوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ثم الإيمان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالمساءلة، إذا يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه مسؤول وأن الله عز وجل يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا، اجترموا يعني أجرموا عن السيئات. قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا بد من الإيمان بهذا، الإيمان لا بد للمسلم أن يؤمن بأنه مسؤول يوم القيامة، يسأل الصادقين عن صدقهم. فقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني الأمر، ولنسألن المرسلين، فمرسلهم مسؤولون والأمم مسؤولة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما سألوا. وما جاء من النصوص في نفي السؤال: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فإذا نفخ في الصور فلا عتاب بينهم يومئذ ولا يسألون. فهذا الجمع بين النصوص هو أنه مواقف القيامة متعددة ومشاهدة متعددة، ففي بعض المواقف لا يسألون وفي بعضها يسألون. عند نفخ الصور وقوف الناس لا عن سببينه ولا يسألون، ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون، والكفار في وقت يختم على أصواتهم وفي وقت يخلى بينه وبين الكلام، كما قال سبحانه وتعالى أنهم أخبر سبحانه على الكفر أنهم ينكرون، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ففي وقت يختم على أفواههم ولا يتكلم, وفي الوقت يخلى بينه وبين الكلام كان الوقت متعددة والمشاهد متعددة. قد رد الإمام أحمد رحمه الله على الجهمية في كتاب الرد على الزنادقة, وبين أن النصوص نصوص في كتاب الله وسنة رسوله يصدق بعضها بعضا, رد على الزنادقة والجهمية في زعمهم أن القرآن متناقض مثل هذه الآيات, في بعضها يسألون في بعضها لا يسألون, تبين أن المواقف مواقف والمشاهد متعددة, ففي وقت يسألون وفي وقت لا يسألون. نعم. ولهذا قال سبحانه هو ربك لا نسألنه أجمعين عما كانوا يعملون, ويأخذ للمظلومين من الظالم حتى يجمع من القرنى وللضعيف من القول, يعني أن الله تعالى يحاسب الخلائق ويجازيهم ويأخذ للمظلومين من الظالمين. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وفي رسول زكاة وحج, ويأتي وقد حكم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا, فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فديت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا ما قلنا, ويأخذ ربه ويأخذ المظلومين من الظالمين حتى للجمع من القرناء, يعني حتى الدابة الشاة القبلة التي لها قرون والجمة التي لها قرون, إذا نطحتها فإنها يقص منها يوم القيامة, يقال العفو الله ويقص للجمة من القرناء, ثم يقول الله كوني ترابا, ثم عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, وللضعيف من القول, يعني أن الله تعالى يأخذ للضعيف حقه من القول. نعم.
نعيم الجنة وعذاب النار, ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق, ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم, والأزواج من الحور العين لا يمسن ولا ينقصن ولا يهرم ولا ينقطع ثمارها ونعيمها, كما قال عز وجل أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله, وأهلها فيها مخلدون خالدون, من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة.
نعم, لابد من الإيمان في الجنة والنار, وهذا دخل في الإيمان باليوم الآخر, الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالعذاب, الإيمان بالبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. من لم يؤمن بالجنة والنار فليس بمؤمن, فهو كذب الله ومكذب الله كفر. فلا بد من الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار, وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا, فهما الآن مخلوقتان موجودتان دائمتان لا تثنيان ولا تبدان, هذا ما اعتقد السنة والجماعة. قال سبحانه أعدت المتقين الجنة, وقال في النار أعدت الكافرين, وقال في الجنة أكلها دائم وظلها, خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار ليست مخلوقة الآن وإنما تخلق يوم القيامة. شبهتهم يقولون إن خلقهم الآن ولا جزاء عبث, هو العبث محال على الله, بس هذا من أبطل الباطل. أولا النصوص صريحة في أن الجنة والنار مخلوقة الآن, ثانيا من قال لكم إنهما معطلتان الآن؟ ليست معطلتين, فيهما الأرواح تتنعم, روح المؤمن تتنعم في الجنة, وروح الشهداء وشهور العين والوزان, والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة وفي قبره, والكافر يفتح له باب إلى النار وفي قبره. والنصوص هذه كثيرة, ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة الإعراج قال دخلت الجنة, وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار وقربته الجنة